بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 92.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فصل. إذا رجع البعيد فينبغي أن لا يجوز له تجاوز الميقات إن كان جاوزه إلا محرما، لأنه ليس من أهل الأعذار، فيلزمه طواف لإحرامه بالعمرة والسعي وطواف لوداعه، وفي سقوط الدم عنه ما ذكرنا من الخلاف، وإن كان دون الميقات أحرم من موضعه. فإما إن رجع القريب فظاهر قول من ذكرنا قوله أنه لا يلزمه إحرام، لأنه رجع لإتمام نسك مأمور به، فأشبه من رجع لطواف الزيارة، فإن ودع وخرج ثم دخل مكة لحاجة فقال أحمد: أحب إلي أن لا يدخل إلا محرما، وأحب إلي إذا خرج أن يودع البيت بالطواف، وهذا لأنه لم يدخل لإتمام النسك، إنما دخل لحاجة غير متكررة، فأشبه من يدخلها للإقامة بها. انتهى كلام صاحب المغني، ومثله في الشرح الكبير.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان انتهى بنا الكلام بالأمس عند من خرج ولم يطف طواف الوداع، وماذا يعمل، وذكر في ذلك المصنف رحمه الله تعالى أنه إن كان بالقرب رجع، وإن كان قد بعد فإنه قد تقرر في ذمته دم ويبعث به. وتقدم أيضا أنه إذا خرج وبعد فإنه لو رجع لا ينفعه هذا الرجوع، لأنه قد استقر في ذمته الدم، أشبه من تجاوز المحرام بدون الميقات، من تجاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم، فإنه لا ينفعه رجوعه حتى ولو رجع، بخلاف من تجاوز الميقات بغير إحرام ثم رجع وأحرم من الميقات فإنه ينفعه ذلك، وذلك لأنه لما يحرم بعد فينتفع. ثم ذكر بعد ذلك كلام أهل العلم في تحديد القرب والبعد، يعني ما هي المسافة التي يقال عنها إن صاحبها قريب فينتفع ويرجع، وما هي المسافة التي يقال إن صاحبها قد بعد فلا يصلح رجوعه حتى لو رجع وطاف للوداع، فهذا الرجوع لا ينفعه لأنه قد بعد واستقر في ذمته الدم. فذهب رحمه الله تعالى يذكر كلام العلماء في المسافة التي تحدد القرب والبعد، ومن هو القريب ومن هو البعيد، فذكر أن القريب هو الذي دون مسافة القصر إلى مكة، يعني بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر، والبعيد من هو فوق ذلك. وهذا هو نص الإمام أحمد وقول الشافعي رحمه الله تعالى. وذكر عن عطاء ابن أبي رباح أنه كان يرى أهل الطائف قريبين، يعني من ذهب إلى الطائف فهو قريب ومن جاوزه فهو بعيد. وبناء على هذا القول فمن ذهب إلى جدة فهو قريب لأنه قريب من الطائف في مسافته، ومن كان بعد ذلك فهو بعيد. وذكر عن الثوري رحمه الله أن حد القرب والبعد الحرم، فمن كان في حدود الحرم فيرجع وينتفع بالرجوع لأنه قريب، ومن كان قد جاوز وتعدى الحرم فإنه بعيد. والذي يظهر لي والله أعلم من الأقوال في هذه المسألة أن من كان قريبا من مكة الآن بعد اتساع البنيان ومجاوزته لحدود الحرم أو حد الحرم في بعض جهات مكة كالشمال، فمن كان مثلا ذهب إلى النوارية أو إلى مواقف السيارات نحو الجموم التي تكون جهة الجموم فهذا قريب يرجع، ومن كان قد خرج أكثر من ذلك فهذا في الحقيقة قد بعد وقطع الحدود وخرج من مكة ودخل في بعض القرى، مثل من يدخل في الجموم ونحوها، فإن هذا قد فارق مكة وعليه، فإذا كان قد فارق مكة فهذا لا ينتفع بالرجوع. ومن لم يمكنه الرجوع لعذر كأن تذهب عليه الرفقة لا ينتظرونه فهل يسقط عنه؟ لا يسقط عنه، ويبقى عليه الدم في هذا، فيترك ذلك وعليه الدم ويستقر في ذمته، يكون في حقه البدل. ثم قال رحمه الله: إذا رجع البعيد فينبغي ألا يجوز له تجاوز الميقات إن كان جاوزه إلا محرما. لأنه ليس من أهل الأعذار، فيلزمه طواف لإحرامه بالعمرة والسعي وطواف لوداعه. وفي سقوط الدم عنه ما ذكرنا من الخلاف، يعني إذا رجع البعيد، هذا البعيد إذا كان قد تجاوز الميقات، هذا البعيد إن كان قد خرج عن المواقيت، فهذا إذا أراد الرجوع مثل من يأتي إلى المدينة من الحجاج ويقول أنا أخرت الوداع أو يقول نسيت الوداع، كل واحد يقول ما يقول. فإذا كان هذا قد تجاوز الميقات يقول المصنف فنقول له لا ترجع إلا محرما، فتدخل مكة بعمرة وبعد ذلك تأتي بطواف الوداع، هذا إذا قلنا برجوعه وأنه ينتفع به. وفي سقوط الدم من الخلاف عنه ما ذكرنا الذي تقدم، هل ينتفع به أو لا ينتفع به بناء على قربه وبعده ومسافة القصر وعدم مسافة القصر. فإذا كان كذلك فإنه لا بد أن يكون محرما، فيحرم بعمرة ثم بعد ذلك إيش يؤدي طواف الوداع، هذا إذا قلنا إنه ينتفع برجوعه ولو بعد. مثل هذه الصورة الآن الحجاج الذين يأتون من بعيد ويأتون إلى المدينة فيزورون المدينة ويريدون أن يرحلوا من جدة، تمام؟ فإن بعض العلماء يقول هو ما رجع إلى بلده ولا يزال، فينتفع حينئذ برجوعه. طيب إذا قلت بناء على هذا القول أنه ينتفع برجوعه فهو هذه الصورة، جاء إلى المدينة وبينه وبين مكة ميقات ولا لا؟ بينه وبين مكة ميقات أهل المدينة، فحينئذ يمر الميقات فيحرم بعمرة ثم يأتي بالعمرة فيطوف ويسعى ثم يودع يطوف للوداع، هذا إذا بعد. فهذه الصورة هنا الآن متصورة ونسأل عنها كثيرا، فمن يرى هذا الرأي يفتيه بهذا. قال فأما إن رجع القريب يعني لم يبعد، أما إن رجع القريب فظاهر قول من ذكرنا قوله أنه لا يلزمه إحرام. أما إن رجع القريب يعني من هو دون المواقيت أو كان دون مسافة القصر، تمام، فهذا ظاهر قول من ذكر أنه لا يلزمه إحرام. لما؟ لأنه لم يبعد ورجع لإتمام نسك مأمور به، فأشبه من رجع لطواف الزيارة، يعني لو خرج وعليه طواف الإفاضة فرجع لا يحرم، يأتي بطواف الزيارة، فإن ودع وخرج بعد الوداع فهذه مسألة أخرى إذا أراد أن يدخل مكة مرة ثانية. يقول إن القريب الذي هو لا يزال قريبا لا يلزمه إحرام، فحالته تشبه حال من ذهب إلى جدة وعليه طواف إيش؟ الإفاضة. لا الإفاضة، فهذا الآن ما نقول عليه دم. لماذا؟ لأنه لم ينتهي من أركان الحج بعد. لو كان أخر طواف الوداع يريده مع طواف الزيارة فذهب إلى جدة، أليس كذلك؟ نقول هذا يرجع فيطوف بالبيت. ليش ما قلتم عليه دم؟ نقول إن هذا لم يفرغ من أعمال الحج، وسبق معنا بالأمس أن وقت طواف الوداع متى؟ إذا فرغ من جميع أعمال الحج ولم يبق إلا طواف الوداع. فهذا إذا خرج ولم يودع فالكلام فيه هو الذي سبق معنا وإلى الآن نتكلم فيه. أما الذي خرج وبقي عليه طواف الإفاضة طواف الزيارة فقال أنا أريد أن أؤخر الوداع مع الزيارة مع طواف الإفاضة فأطوفهما طوافا واحدا، فلما جاء وإذا بالزحام شديد ذهب إلى جدة، فهل نقول عليه دم؟ لا، هذا مثل القريب جدا من مكة في مسألة الوداع، هذا الذي عليه طواف الزيارة لم يكمل أعمال الحج بعد، لم يكمل أعمال الحج بعد. فالذي هو قريب وقد أكمل أعمال الحج ولم يطف للوداع يشبه هذا الذي عليه طواف الزيارة، فإنه يرجع هذا الذي عليه طواف الزيارة من غير إحرام، فهذا القريب الذي بقي عليه طواف الوداع يرجع أيضا إلى مكة من غير إحرام، فيطوف طواف الوداع ويمشي، كما أن الذي بقي عليه طواف الزيارة يدخل من غير إحرام ويطوف طواف الزيارة ثم يودع. وإن جعلهما طوافا واحدا فطاف للزيارة الذي هو الإفاضة كفاه عن طواف إيش؟ طواف الوداع وخرج. فلو خرج هذا صاحب طواف الزيارة الذي أكمل على هذه الصورة ثم أراد بعد ذلك أن يدخل مكة، فهذا حينئذ هو بالخيار، إن شاء أن يدخل محرما أحرم، وإن شاء أن لا يحرم ولا يدخل بعمرة فإنه بالخيار. قال أحمد رحمه الله: أحب إلي أن لا يدخل إلا محرما، وأحب إلي إذا خرج أن يودع بالطواف، يعني مثل هذه الصورة. وهذا لأنه لم يدخل لإتمام النسك، بعدما ما فرغ من الوداع وذهب ورجع، والأول أيضا بعدما فرغ من طواف الإفاضة والزيارة مع الوداع جعلهما طوافا واحدا ثم خرج، هذا رجع إلى مكة لا يريد نسكا، وإنما دخل لحاجة يريدها، فأشبه من يدخلها للإقامة بها. نعم.
وإن أخر طواف الزيارة ونصه أو القدوم فطافه عند الخروج كفاه ذلك الطواف عن طواف الوداع. قال الشيخ مرعي في الغاية:
قال وإن أخر طواف الزيارة ونصه أو القدوم فطافه عند الخروج كفاه ذلك الطواف عن طواف الوداع. لما؟ لأنه قد جاء في الحديث: أمر الناس أن يكونوا آخر عهدهم ألا ينفروا حتى يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا أخر طواف الزيارة الذي هو الإفاضة فطافه بعد جميع أعمال الحج، فصدق عليه أنه كان آخر عهده بالبيت فيكفيه عن الوداع، بل لو لم ينوي الوداع الصحيح من قول العلماء أنه يكفيه هذا الطواف الذي هو طواف الإفاضة الذي أخره إلى آخر أعمال الحج. نعم، فيكفيه إن نوى به الوداع كان بها، وإن لم ينوي به فيكفيه على الصحيح. نعم.
قال الشيخ مرعي في الغاية: ويتجه من تعليلهم ولو لم ينوي طواف الوداع حال شروعه في طواف الزيارة أو القدوم، انتهى، لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل، ولأنهما عبادتان من جنس فأجزأت إحداهما عن الأخرى، ولأن ما شرع مثل تحية المسجد جزء يجزئ عنها الواجب من جنسه كأجزاء المكتوبة عن تحية المسجد، وكأجزاء المكتوبة أيضا عن ركعتي الطواف وعن ركعتي الإحرام وكغسل الجنابة عن غسل الجمعة.
نعم، يقول هذا إذا لم ينوي بهذا الطواف الوداع أيضا وإنما نوى به الطواف الزيارة فإنه يكفيه. لماذا؟ لأنه قد فعل المأمور به وهو أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل، فكان آخر عهده هو بالبيت طواف الإفاضة، ولو لم ينوي طواف الزيارة يدخل فيه طواف الوداع، ولو لم ينوي به طواف الوداع فإن طواف الوداع يدخل فيه. لما؟ لأنهما عبادتان من جنس واحد فأجزأت إحداهما عن الأخرى، وهنا الإجزاء إجزاء الإفاضة الزيارة الذي هو الأقوى ركن عن الأخرى التي هي نعم هذا هو التي هي شعيرة طواف الوداع، فإن طواف الوداع واجب وطواف الزيارة والإفاضة ركن، والركن أقوى من الواجب فيجزئ عنه ولو لم ينوي به. وضرب صور متعددة يجزئ فيها الأقوى عن الأدنى عن الأضعف، فذكر أن تحية المسجد تسقط عن الداخل بأداء الفريضة، فإنه إذا دخل والناس يصلون فريضة فدخل معهم في صلاة الفريضة ما نقول له إذا خلص من الفريضة قم هات تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا نقول له قم فصلي ركعتين. لما؟ لأنه قد صلى صلاة أقوى من الركعتين وهما وهي الفريضة. وهكذا كذلك من خلص ركعتي من خلص طوافه بالبيت وأقيمت صلاة الفريضة حاضرة فصلاها فتكفي عنها. وهكذا من صلى الفريضة وأحرم كان إحرامه بعد فريضة بعد صلاة فريضة فإنه يكفيه عن ركعتي إيش سنة الإحرام على القول بأنها سنة. وكذلك غسل الجنابة فإنه أقوى من غسل يوم الجمعة، فإن غسل يوم الجمعة مستحب استحبابا مؤكدا على الصحيح من قوله العلم. فإذا كان مستحبا طواف فغسل الجنابة أقوى ولا لا؟ هذا لو صلى بدونه أجزأت صلاته، أما غسل الجنابة لو صلى بدونه تجزي صلاته؟ لا تجزي صلاته، فهو أقوى، فحينئذ ينوب عنه. فضرب هذه الصور ليبين أنها عبادتان من جنس واحد اكتفي بالأقوى منهما، دخل الأضعف في الأقوى، ليبين أن طواف الوداع أضعف من طواف الإفاضة لأن ذاك ركن، فلو أخره إلى آخر شيء في أعمال الحج فإنه يدخل فيه طواف الإفاضة ولو لم ينوي به. نعم.
فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة.
فإن نوى
بطوافه الوداع
بطوافه بالهاء الوداع يعني ما نوى الزيارة، نوى به إيش الوداع، وهو لما يطف إيش لما يطف طواف الزيارة طواف الإفاضة. نعم.
فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة ولو كان ناسيا لطواف الزيارة لأنه لم ينوه، وفي الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم، هذه صورة أخرى، إذا جاء إلى البيت وهو لم يطف طواف الإفاضة طواف الزيارة إلى الآن، فلما جاء إلى البيت نوى به طواف الوداع نسي عن الإفاضة، نوى به طواف الوداع، فإن هذا الطواف لا يجزئه عن طواف إيش الزيارة، لأنه أضعف من أن يقوم مقام ما هو أقوى منه وهو الركن. بعكس الصورة الأولى وهي مجيئه بالركن طواف الإفاضة الذي لا يتم الحج إلا به، فإنه لو جاء به ولو لم ينوي معه طواف الوداع أجزأه كما تقدم. فهذه الصورة الآن هي صورة عكسية للأولى تماما، جاء الآن بطواف الوداع لم ينوي طواف الزيارة وإنما نوى طواف الوداع لم يجزئه ذلك. لما؟ لأن الحديث يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو الذي نوى به إنما نوى به طواف الزيارة طواف الإفاضة، فلا يكون حينئذ مجزئا، فعليه أن يطوف طواف إيش طواف الزيارة. فإذا طاف طواف الزيارة أجزأه ذلك ولا وداع عليه لأن طواف الزيارة يكفي. أو تقول يطوف طواف الوداع طواف الزيارة وينوي به طواف الوداع، أو تقول يطوف طواف الزيارة ثم يطوف طواف الوداع، نقول الأمر ينظر فيه، فإن عاد الذي ودع ولم يأتي بطواف الزيارة طواف الإفاضة، إن عاد وهو يريد البقاء طاف أولا للزيارة، فإذا أراد الخروج طاف للوداع، وإن عاد صورة ثانية وهو لا يريد البقاء وإنما طاف للزيارة، يكفيه هذا الطواف كما تقدم معنا ولا وداع عليه، فإن هذا يقوم مقامه، لأن الطواف الأول قام به صاحبه قبل وقته حيث أداه عليه ركن، وهو إيش؟ طواف الزيارة. هل فرق من أعمال الحج؟ ما فرق من أعمال الحج، فجاء به ولما يفرغ من أعمال الحج فلا مكان له، طواف الوداع الأول، فيرجع هنا الآن ويأتي بطواف الزيارة ويخرج. ويقال فيه مثل ما قلنا أولا، إن نوى به الطوافين صح، وإن لم ينو به إلا طواف الزيارة صح. الحال الثالثة أن يأتي به بالزيارة ثم بالوداع بعده ويخرج ولا شيء عليه. نعم.
وإن قيل كيف يتصور إجزاء طواف القدوم عن طواف الوداع؟
هذا بناء على كلام الشيخ مرعي حينما قال يتجه من تعليلهم. نعم.
فإذا قيل كيف يتصور إجزاء طواف القدوم عن طواف الوداع وقد قال الأصحاب ثم يفيض إلى مكة فيطوف مفردا وقارا لم يدخلها قبل القدوم برمل
لا فيطوف مفرد وقارن لم يدخلها اثنان مفرد وقارن لم يدخلها قبل
القدوم فيطوف مفرد وقارن لم يدخلها قبل القدوم برمل ثم للزيارة.
نعم.
قلنا يتصور فيما إذا لم يكن دخل مكة لضيق وقت الوقوف بعرفة مثلا وقصد عرفات فلما رجع منها طاف للزيارة أولا ثم طاف للقدوم إما ناسيا أو غيره
إما نسيانا أو غيره
فطواف القدوم هذا وإن كان متأخرا عن طواف الزيارة يكفيه عن طواف الوداع، وهذا على القول بسنية طواف القدوم بعد الرجوع من عرفة للمتمتع وللمفرد والقارن الذين لم يدخلوا مكة قبل وقوفهم بعرفة، وهو نص الإمام أحمد اختاره الخرقي. أما على اختيار الموفق والشارح وشيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب فلا يسن طواف القدوم بعد الرجوع من عرفة، وهو الذي تدل عليه السنة كما تقدم في فصل، ثم يفيض إلى مكة ويكتفي بطواف الزيارة الذي هو ركن في الحج، والله أعلم.
نعم. هذا الآن يعلل أو يوجه كلام الشيخ مرعي في الغاية، مرعي الكرمي في غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. وهو قوله رحمه الله ويتجه من تعليلهم ولو لم ينوي طواف الوداع حال شروعه في طواف الزيارة أو القدوم. يقول هنا الشيخ فإن قيل كيف يتصور إجزاء طواف القدوم، طواف القدوم متى يكون؟ أول الحج، صح ولا لا؟ ولذلك سمي طواف قدوم. كيف يتصور إجزاء طواف القدوم عن طواف الوداع؟ وطواف القدوم أول شيء يعمل الإنسان إذا قدم إلى مكة، وطواف الوداع أول آخر شيء يفعله الإنسان من أعمال الحج بعد الخروج بعد إرادة الخروج من مكة. كيف يجزي آخر شيء عن أول شيء؟ أول شيء عن آخر شيء؟ كيف يجزئ أول شيء الذي هو طواف القدوم الذي شرع قبل الشروع في الحج؟ تمام؟ يجزئ عن طواف الوداع الذي هو آخر شيء في الحج. هذا غريب، كيف يصير هذا عن هذا؟ أول شيء يكون عن آخر شيء؟ قال المصنف رحمه الله مبينا متى يتصور أن يكون هذا، متى؟ قال رحمه الله قد قال الأصحاب يعني الحنابلة، والمسألة هذه ناقشناها وبينا فيها قول الإمام أحمد وقلنا إنه قول مرجوح في هذا اللي هو مسألة سنية الطوافات. نعم. فإذا إذن يقول قد قال الأصحاب ثم يفيض إلى مكة، يفيض يعني يوم العيد لطواف الإفاضة، فيطوف مفرد الذي أفرد الحج، وقارن الذي أحرم بالحج والعمرة جميعا لم يدخلاها قبل طواف القدوم، قبل لطواف القدوم برمل ثم للزيارة. يعني يقول إن هذا يتصور في حق من؟ في حق المفرد الذي جاء حاجا حجا مفردا، وفي حق القارن الذي ضاق عليه الوقت فلم يؤدي العمرة أولا فجاء وقد دخل وقت الحج فأحرم بالحج على العمرة ولم يدخل مكة، وإنما جاء على طول إلى مشاعر الحج إلى منى، فذهب إلى منى ثم إلى عرفات ثم إلى المزدلفة ثم عاد إلى منى. وهذا حال بعض الناس، بعض الحجيج لا يأتي إلى البيت مباشرة، يأتي إلى منى مباشرة، لا يأتي إلى البيت أولا أعني، وإنما يأتي إلى منى يوم الثامن يوم التروية مباشرة. فمثل هذا لم يدخل مكة، وكذلك القارن الذي ما عاد عنده وقت يؤدي فيه العمرة يأتي بعد ذلك إلى منى مباشرة. فهل هؤلاء دخل مكة؟ دخل، لم يدخلها من قبل فلم يطوفا للقدوم، أليس كذلك؟ لم يطوفا للقدوم الذي فيه الرمل في الأشواط كم؟ الثلاثة الأولى. فإذا دخلها هذان، المفرد الذي لم يدخل مكة أصلا والقارن الذي لم يدخل مكة، فإذا دخلها الآن يوم العيد فإنهما حينما يدخلانها يطوفان للزيارة الذي هو طواف الحج، تمام، ثم بعد ذلك يطوفان للقدوم. هذا على قول أحمد الذي اختاره أن طواف القدوم سنة ويبقى، نعم، فيطوفان بعد ذلك للقدوم. فهنا يتصور كيف ذلك، نعود نوضحه مرة أخرى. هذا المفرد وهذا القارن، نحن اتفقنا أنهما لم يدخلا مكة وإنما جاء إلى منى وأكمل أعمال الحج، تماما، أليس كذلك؟ أكمل أعمال الحج حتى يوم العيد ورموا جمرة العقبة، ولكن قال كل واحد منهما أنا أريد أن أؤخر طواف الزيارة، إيش؟ أؤخر طواف الزيارة ليش؟ للخروج، تمام؟ طيب، جاء بعد ذلك للخروج وهو عليه طواف الزيارة، فحينما طاف للزيارة ما كان هذا آخر الأعمال ولا لا؟ بقي عليه أيضا طواف القدوم على قول أحمد، صح ولا لا؟ تذكرونه يا أبا عبادة؟ تذكرونه؟ بقي عليه طواف القدوم الذي هو سنة كما قال أحمد، يطوف للزيارة ثم يرجع يؤدي إيش؟ طواف القدوم الذي هو سنة. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا طاف للإفاضة الذي هو طواف الزيارة ثم عاد بعد ذلك وجاء بطواف القدوم، نعم، أما يكون هنا الآن طواف القدوم يكفي عن الوداع ويخرج؟ فهذا معنى قول مرعي ويتجه ولو لم ينوي طواف الوداع حال شروعي في طواف الزيارة أو القدوم، واضح؟ هذا هو. فيقول رحمه الله فإنه في يتصور، قلنا يتصور فيما إذا لم يكن دخل مكة لضيق وقت الوقوف بعرفة مثلا وقصد عرفات فلما رجع منها طاف للزيارة أولا ثم طاف للقدوم إما نسيانا أو غيره، فطواف القدوم هذا وإن كان متأخرا عن طواف الزيارة يكفيه عن طواف الوداع. وضحت الصورة أبنائي؟ وضحت؟ هذه هي الصورة، والصورة هذه مبنية على ما؟ على ما تقدم عندنا من قول أحمد أنه يطوف للقدوم حتى لو تركه بسبب ضيق الوقت، فيكون حينئذ قد جاء بطواف الزيارة. قال أنا الآن ما أمداني أدخل مكة، جاء إلى عرفات، ذهب إلى عرفات، خلص عرفات، خلص مزدلفة، جاء إلى منى، رمى يوم العيد، قال يا جماعة أنا أريد أن أؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، تمام؟ طيب، أو لم يقل ذلك، أو لم يقل ذلك، فأخر إلى طواف الإفاضة، إلى خروجه من مكة، انتهاء أعمال الحج، أنهى أعمال أيام التشريق بالرمي باليومين أو الثلاثة، ثم جاء لطواف الزيارة، وهو إلى الآن لم يرى البيت، إلى الآن لم يرى البيت، عرفات، مزدلفة، منى، رمى يوم العيد، حلق، نحر، رمى وجلس، وأخر طواف إيش؟ أخر طواف الزيارة، ثم لما جاء طاف طواف الزيارة، طواف الإفاضة الذي هو طواف الزيارة هو ركن، على قول أحمد بقي عليه إيش؟ لا بد أن يأتي به بعد إيش؟ بعد طواف الزيارة. فإذا جاء بطواف الزيارة القدوم هنا بعد طواف الزيارة وخرج، أما يجزئه عن الوداع؟ فهذا على قول أحمد، ولكن قد بينا قبل أن هذا القول قول ضعيف، والصحيح خلاف ما قاله الإمام أحمد، لكن يتصور على هذا النحو، يتصور على هذا النحو أن الإفاضة تجزئ متصورة واضحة، لكن كيف يتصور القدوم على الوداع؟ صح ولا لا؟ يتصور في هذه الصورة. وضحت؟ هاتي ولا وداع على، خلاص ما عاد بعد هذا
ولا وداع على حائض ونفساء.
نعم.
لحديث ابن عباس وفيه إلا أنه خفف عن الحائض وتقدم، والنفساء في معناها، لأن حكمه حكم الحيض، لأن حكمه حكم الحيض فيما يمنعه وغيره، ولا فدية على الحائض والنفساء لظاهر حديث صفية المتقدم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بفدية إلا أن تطهر، إلا أن تطهر الحائض والنفساء قبل مفارقة بنيان مكة، فيلزمهما العود ويغتسلان للحيض والنفساء لأنهما في حكم المقيم، بدليل أنهما لا يستبيحان الرخص قبل مفارقة البنيان.
أشف إذن الذي يتترجح مفارقة البنيان كما تقدم معنا. نعم.
ثم يودعان، فإن لم تعودا للوداع مع طهرهما قبل مفارقة البنيان ولو لعذر فعليهما دم لتركهما نسكا واجبا. فأما إن فارقت الحائض والنفساء البنيان قبل طهرهما لم يجب عليهما الرجوع لخروجهما عن حكم الحاضر.
نعم. يقول رحمه الله ولا وداع على حائضين ونفساء. وهذا اليوم أكلت سمك، جزاك الله خير. يقول المؤلف لا وداع على حائض ونفساء، يعني إذا أرادتا النفر فإن الحائض يسقط عنها طواف الوداع، يسقط هذا الواجب تخفيفا من الله، والنفساء في حكمها بل أكثر حاجة إلى الرخصة، لأن دم النفاس يطول أكثر من دم الحيض عادة. فحديث ابن عباس إلا أنه خفف عن الحائض، أمر الناس ألا ينفروا حتى يكون آخر عاد بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض، فالنفساء في حكمها لها حكم الحيض، ولا فدية عليهما، لا دم عليهما، رخصة من الله تبارك وتعالى. يقول المصنف أيضا إلا أن تطهر الحائض والنفساء قبل مفارقة بنيان مكة، فيلزمهما العود ويغتسلان للحيض والنفاس لأنهما في حكم المقيم، بدليل أنهما لا يستبيحان الرخص قبل مفارقة البنيان. الرخص مثل الإفطار في الصيام، ومثل إيش؟ ومثل القصر للصلاة. فيقول إن الحائض والنفساء لا وداع عليهما ويسقط عنهما إلا في حال واحدة، إذا طهرتا قبل مفارقة بنيان مكة، خلاص نحن كل واحد معه زوجته وجاءهن الحيض، ونحن طفنا وودعنا فخرجنا، فبينا نحن نجاوز التنعيم وإذا هما تخبرانا أو إذا هن يخبرننا أنهن قد طهرنا، انقطع الدم عنهن، نقولها الآن لا، قفوا نرجع إلى مكاننا، أو نذهب إلى مغاسل التنعيم ودورات مياه التنعيم، حمامات التنعيم، فيغتسل النساء، يغتسلنا ثم يذهبنا ويودعنا. لما؟ لأن الطهر حصل لهن قبل مفارقة البنيان. هذه المفارقة التي لو حصلت وحصلت بها الرخصة تشملهم الرخصة، أما ولم تحصل فلم تحصل الرخصة، فيجب عليهما أو عليهن أن يعدن. فإذا لم يعدن مع الطهر قبل المفارقة ولو لعذر، يعني كذهاب الرفقة ونحو ذلك، فعليهن دم لتركهن نسكا واجبا، واجب من واجبات الحج. إذا طهرت وهي لا تزال بمكة لا يجوز لها الخروج حتى تودع، فإذا لم تودع فقد وجب في ذمتها الدم. أما إن فارقتا الحائض والنفس فارقتا البنيان قبل طهرهما لم يجب عليهما الرجوع. فمثلا لو وصلت المرأة الحائض والمرأة النفساء إلى مواقف السيارات الجموم الحجز، فهل البنيان الآن متصل ولا غير متصل؟ غير متصل، متصل إلى ما دون البنيان، إلى ما دون المواقف. أما المواقف الكبرى غير متصل، فلو وصل البنيان إلى المواقف فلا يزال الحكم واحد. أما إذا لم يصل البنيان، بنيان مكة، إلى هذه المحلات، فإنها قد فارقت البنيان ولا يجب، فإنهما قد فارقتا البناء، بناء مكة، ولا يلزمهما شيء، يمضيان. لكن لو قلنا بأن البناء وصل الآن أو العام أو بعد العام لأنه قريب يصل إلى البنيان، فإذا وصل إلى البنيان فلا تعدان، أعني الحائض والنفساء اللتان طهرتا في هذا الوقت، لا تعدان مفارقتين لمكة، بل لا تزالان داخل البناء، فيجب عليهما أن تغتسلا وترجعا فتأتيا بطواف الوداع. نعم.
فإن قيل فلما لا يجب الرجوع عليهما مع القرب كما يجب على الخارج لغير عذر، قلنا هناك ترك واجب فلم يسقط بخروجه مع القرب كما تقدم تفصيله.
نعم.
وها هنا لم يكن واجبا عليهما ولا يثبت وجوبه ابتداء إلا في حق من كان مقيما، وهما حين الإقامة لا يجب عليهما لحصول الحيض والنفاس والله أعلم.
والنفاس
والله أعلم.
نعم. فإذا قيل يقول، لو اعترض علينا معترض، لما لا يجب الرجوع عليهما مع القرب كما يجب على الخارج لغير عذر، يعني الرجل الذي ترك الطواف لغير عذر، نقول هؤلاء أصلا لم يجب عليهما فخرجتا وهما غير واجب عليهما، ولا لا؟ الحائض والنفساء. أما الذي خرج ولا عذر له فخرج وهو واجب عليه، فنقول لذاك ارجع، وهاتان المرأتان لا نقول لهما ارجعا، لأنهما خرجتا حال خروجهما ومفارقتهما للبنيان، والدم في الحيض وفي النفاس معهما، فهل هما معذورتان ولا غير معذورتين؟ معذورتان، فخرجتا وهما معذورتان، بخلاف هذا خرج وهو غير معذور، فقلنا له ما دمت قريبا يجب عليك أن ترجع. هاتان المرأتان نقول لهما لا يجب عليكم الرجوع ولو كانتا قريبتين، لأنهما خرجتا وهما معذورتان، المانع موجود عندهما، ذاك خرج ولا مانع عنده، فنقول له ارجع. هاتان خرجتا ولا مانع أو معهما المانع، واستمر إلى أن فارق البنيان ثم طهرتا، فنقول لا ترجع، لأنهما خرجا بالعذر، أما هذا خرج بغير عذر، فالفرق واضح بين الاثنين. نعم.
وأما المعذور غير الحائض والنفساء كالمريض ونحوه فعليه دم.
هذا جاءنا الآن عذر آخر، وهو الذي يراد قياسه على الحائض والنفساء، لكن عذره غير الحيض والنفاس، وهو من؟ المريض، وهو المريض.
نعم.
ونحو المريض. نعم.
إذا ترك طواف الوداع لأن الواجب لا يسقط جبرانه بالعذر وتقدم.
نعم، عليه دم.
فائدة. لا يصح أن يستنيب في طواف الوداع إذا كان حجه فرضا، بل يطاف به راكبا على نحو كرسي أو محمولة، فإن لم يفعل فعليه دم. أما إن كان حجه نفلا فله الاستنابة فيه ولو كان لغير عذر كطواف الإفاضة، وأولى والله أعلم. وتقدم ذلك في فصل الاستنابة في الحج والعمرة.
نعم تقدم معنا. يقول إن المستنيب لا يخلو إما أن يستنيب وهو في حجه هذا حج فريضة، وإما أن يستنيب وهو في حجه هذا حج نفل. فإن كان هذا الحاج حجه فرضا فلا يصح أن يستنيب في طواف الوداع، بل يطاف به راكبا محمولا على النقالة المحمول هذه يحمل عليها على الظهور أو على الرؤوس، ولا يصح التوكيل على كرسي، فإن لم يفعل ذلك فعليه دم. هذا إذا كان حجه فرضا. أما إذا كان حجه نفلا فله أن يستنيب غيره يطوف عنه، كما تقدم معنا في طواف الإفاضة لمن لم يكن حجه إيش حجه فرضا. والذي يظهر لي أنه كما قلت لكم هناك أنه لا يدخل فيه لا تدخل فيه النيابة. نعم.
تنبيه: الدم الذي يجب على من ترك طواف الوداع كدم التمتع، فإذا لم يجد صام 10 أيام، والله أعلم.
نعم. الآن أراد رحمه الله أن يبين إذا لم يكن واجدا للدم قادرا عليه فما حكمه؟ قال لك المصنف: إن الذي يعجز عن أداء الدم يعني الذبيحة في طواف الوداع الذي هو واجب من واجبات الحج، فهذا دمه دم الوداع الذي يجب عليه في ذمته كالدم الذي يجب على المتمتع بالعمرة إلى الحج. إذا لم يجد يستطع أداء الدم ويذبح هديا فإنه يصوم 10 أيام، لكن المتمتع 3 في الحج و7 إذا رجع. هذا الآن متى يصومها؟ يصومها بعد الرجوع إذا فرغ من الوداع. نعم.
فإذا فرغ من الوداع واستلم الحجر وقبله وقف في الملتزم، وهو ما بين الركن الذي بين الحجر الأسود
الذي به
وهو ما بين الركن الذي به الحجر الأسود وباب الكعبة، وقدره 4 أذرع تقريبا.
نعم.
فيلتزم الملتزم.
الآن بيّن لنا الصحيح كما تقدم معنا في الملتزم من أين إلى أين. على الصحيح أنه ما بين الركن الذي به الحجر الأسود وباب الكعبة، هذه المسافة. نعم. وقدره 4 أذرع تقريبا. نعم.
فيلتزم الملتزم ملتصقا به صدره ووجهه وبطنه.
نعم.
ويبسط يديه عليه ويجعل يمينه نحو الباب ويساره نحو الحجر الأسود، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه قال: طفت مع عبد الله بن عمرو بن العاص فلما جاء دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم استلم الحجر فقام بين الركن والباب فوضع صدره وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. ووالد شعيب هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فعبد الله بن عمرو رضي الله عنه هو جد شعيب المذكور وتقدم.
نعم قد تقدم هذا معنا والكلام عليه في الملتزم عند طواف الإفاضة. نعم.
ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة.
خيري.
ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيظهر عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله حاجته فعل ذلك.
فعل ذلك.
ويسأل الله حاجته فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فرض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان صرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغبا عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. انتهى من منسك شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا الدعاء هو نص ما ذكره الأصحاب في كتبهم عند الالتزام، قوله قبل أن تنأى أي تبعد،
يعني إذا التزم الملتزم بأن طرح عليه ما ذكر فيضع صدره وخده ويديه هكذا ويبسطهما ويدعو ويسأل الله حاجته فيدعو بمثل هذا الدعاء فحسن، فحسنون. نعم.
قوله قبل أن تنأى أي تبعد، قوله فمن الآن، الوجه ضم الميم وتشديد النون على أنه صيغة أمر من من يمن مقصود به الدعاء، كما ذكره العلامة ابن أبي الفتح الحنبلي في كتابه المطلع على
المطلع
المطلع على ألفاظ المقنع، وذكر أنه قرأه كذلك على شيخه الذي قرأه كذلك أيضا على علامة أبي محمد موفق الدين بن قدامة مصنف المقنع. قال في المصباح قوله وإلا فمن الآن أي وإن كنت ما رضيت فمن الآن برضاك. انتهى. ويجوز كسر الميم وفتح النون.
والآن يريد أن يبين لك ضبط الكلمة، وإلا فمن الآن أو فمن الآن، يريد أن يضبط هل قول ابن عباس حينما قال فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فرض عني، أو فمن الآن، هل الضبط لهذه الكلمة هو من أو من؟ نعم.
ويجوز كسر الميم وفتح النون على أنها حرف جر
لابتداء
الغاية
من الآن. نعم.
قال شيخ الإسلام ظن بعض الفقهاء أنه فمن الآن أنه من المن.
لا، ظن بعض الفقهاء أنه فمن الآن يعني من المن بضم الميم وتشديد النون من. نعم.
ظن بعض الفقهاء أنه فمن الآن أنه من المن، وهو تصحيف، وإنما هو من حروف الجر كما في تمام الكلام، وإلا فمن الآن فارض عني ذكر.
لا،
فرض.
أيوة.
نعم. وإلا فمن الآن
فرض. وإلا فمن الآن
وإلا
فرض عني.
وإلا فمن الآن فرض عني، فرض عني، ذكره في تفسيره في تفسير سورة الكافرون. والآن الوقت الحاضر مبني على الفتح.
نعم، يعني شيخ الإسلام يرجح أن من هنا جارة، إن كنت قد رضيت عني فازدد عني رضا، إن كنت قد رضيت قبل فازدد عني رضا الآن، وإلا فمن الآن ارضى عني، وليس ما ذهب إليه بعض الفقهاء فمن. فشيخ الإسلام يرجح أنه حرف جر لا فعل من المن، ها؟ وهذا هو الظاهر بدليل ما قبله، فإن ما قبله يدل عليه، حيث قال قبل ذلك، قال قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فأصحبني العافية إلى آخره. فإنه قد قال قبلها إنك سخرت لي وحملتني وسيرتني وبلغتني، ثم قال فإن كنت رضيت عني يعني من قبل، وإلا فمن الآن، فما قبل الكلام يدل على أن من جارة لا أنها فعل من من يمن، وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو اللوجي بإذن الله. فإن قوله فإن كنت رضيت عني يعني قبل فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن، فهي جارة، إن كنت رضيت عني من قبل فالحمد لله، وإن لم تكن فمن الآن ارضى عني. فالدلالة دلالة المضادة المعاكسة تدل على أن المراد به هنا حرف جر، دلالة الضدية، أنت رضيت عني من قبل وإلا فمن الآن، وإلا فمن الآن، هذا الذي يظهر أنه الصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
قوله فاصحبني العافية وقوله أحسن منقلبي بقطع الهمزة فيهما.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا. انتهى. قال في جمع الجوامع
يعني لو لم يحصل له أنه يجد على الملتزم مكانا من الزحام وقف عند الباب حسن. نعم.
قال في جمع الجوامع ليوسف بن عبد الهادي الحنبلي قال صاحب كتاب الإعلام لو لم يقف في الملتزم بل وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام البيت كان حسنا. وقد أخبرنا جماعة من شيوخنا
أخبر ابن المحب
أنبأنا والدي أنبأنا ابن خولان أنبأنا ضياء الدين قال سمعت أبا محمد عبد الغني الغزنوي يقول سمعت أبا الحسن الدينوري يقول سمعت أبا القاسم السهمي يقول سمعت أبا القاسم عبيد الله بن محمد البزار يقول سمعت محمد بن حسل يقول سمعت أبا بكر محمد بن إدريس يقول سمعت عبد الله بن الزبير الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول سمعت عمرو بن نداء بن دينار يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء وما دعا الله تعالى فيه أحد دعوة إلا استجابها أو نحو هذا. قال ابن عباس فوالله ما دعوت الله فيه قط إلا أجابني. قال عمرو بن دينار وأنا والله ما أهمني أمر فدعوت الله فيه إلا استجاب لي منذ سمعت هذا الحديث من ابن عباس. قال سفيان بن عيينة وأنا والله ما دعوت الله فيه قط بشيء إلا استجاب لي منذ سمعت هذا الحديث من عمرو بن دينار. قال الحميدي وأنا والله ما دعوت الله فيه قط بشيء إلا استجاب لي منذ سمعت هذا الحديث من سفيان بن عيينة. قال محمد بن بدريس المكي الراوي عن الحميدي وأنا والله ما دعوت الله بشيء فيه إلا استجاب لي منذ سمعت هذا الحديث من الحميدي. قال محمد بن الحسن بن راشد الأنصاري وأنا والله ما دعوت الله عز وجل بشيء فيه إلا استجاب لي منذ سمعت هذا الحديث من محمد بن بدريس. قال أبو القاسم عبيد الله بزاء وأنا دعوت الله فيه فاستجاب لي. وقال أبو القاسم السهمي قال أنا عبيد الله بن محمد دعوت الله عز وجل فيه مرارا فاستجاب لي. قال أبو الفتح وأنا دعوت الله فيه فاستجاب لي. قال الحافظ عبد الغني وأنا دعوت الله فيه فاستجاب لي. قال الحافظ ضياء الدين وأنا دعوت الله فيه فاستجاب لي. انتهى. قال محب الدين الطبري هذا حديث حسن غريب من حديث عمرو بن دينار المكي عن ابن عباس. انتهى. وقد أخرج هذا الحديث القاضي عياض في الشفاء مسلسلة وقد روى من حديث أبي
مسلسلا بهذه الصفة دعوت الله فاستجاب لي. المسلسل مراد به مسلسل على هذه الصفة وهي صفة قول كل واحد من الرواة وأنا دعوت الله فاستجاب لي. نعم.
وقد روى من حديث
قد روي روي
وقد روي وقد روي عن حديث أبي الزبير المكي عن ابن عباس موقوفة ورواية أبي الزبير أخرجها سعيد بن منصور والبيهقي في سننهما وهو شاهد قوي وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس من وجه آخر عن محمد بن الحسن بن راشد الأنصار تلميذ محمد بن إدريس مسلسلة. وتقدم في فصل ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة الكلام على الالتزام فليراجع.
نعم تقدم هناك.
قال أبو داود في سننه
وهذا النص الذي ساقه يعني أراد به أن يبين فضل الالتزام فإنه موضع مبارك يستجاب فيه للإنسان. نعم.
قال أبو داود في سننه حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسرة أنبأنا يحيى بن سعيد أنبأنا السائب بن عمرو المخزومي قال حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب فيقول له ابن عباس أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ها هنا فيقول نعم فيقوم فيصلي. انتهى. وفي إسناده محمد بن عبد الله بن السائب روى عن أبيه وهو شبه مجهول قاله المنذري. قال الحافظ في التقريب محمد بن عبد الله بن السائب المخزوبي مجهول. انتهى. قوله كان يقود ابن عباس أي بعدما كف بصره في آخر عمره. قوله أنبئت
أنبئت
نعم. قوله أنبئت بصيغة الخطاب بحذف همزة الاستفهام. وفي رواية النسائي فقال ابن عباس أما أنبئت وفي رواية النسائي فقال ابن عباس أما أنبئت. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاهنا فيقول أي عبد الله بن السائب نعم أي نعم كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا فيقوم أي ابن عباس فيصلي. قلت ظاهر الحديث أن الشقة الثالثة قريبة من الركن الشامي مما يلي الحجر بكسر الحاء. وفي تاريخ مكة للطبري وابن ظاهرة ما يؤيد هذا خلافا لما في بذل المشهود شرح سنن أبي داود حيث جعل الشقة الثالثة هي الملتزم. وإن حب دعاء في الملتزم بغير ما تقدم ويصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا خرج ولها ظهره.
يقول يعني هذا يعني كله في تفسيرات بعض العبارات التي جاءت في هذا الحديث. ثم انتقل بعد ذلك ليشرح الشقة الثالثة. فيقول الشقة الثالثة قريبة من الركن الثاني الشامي مما يلي الحجر يعني على يمين الباب لا على يساره إلى الحجر الأسود خلافا لما في بذل المجهود أنه جعلها مما يلي الباب إلى الحجر الأسود لا إلى الحجر. فالمصنف يقول الظاهر ظاهر الحديث أن الشقة الثالثة قريبة من الركن الشامي مما يلي الحجر يعني هذا الباب باب الكعبة وهنا الحجر الأسود هذا باب الكعبة. فصاحب بذل المجهود يجعل الشقة الثالثة بين باب الكعبة والحجر الأسود. والمصنف يقول الظاهر أنها إنما هي من الباب إلى الحجر في الركن الشامي إلى الحجر الذي هو الحطيب. نعم فهي هنا لأن هنا يتعذر الصلاة مع الطائفين ومع المزدحمين على الحجر لاستلامه صح ولا لا؟ فهنا الصلاة. نعم.
فإذا خرج ولاها ظهره ولا يلتفت. قال الإمام أحمد فإذا ولا لا يقف ولا يلتفت فإن التفت أعاد الوداع نص عليه يعني استحبابا. قال في المغني والشرح إذ لا نعلم لإيجاب ذلك عليه دليلا انتهى.
فإن أحب دعا في الملتزم بغير ما تقدم يعني الذي ذكر في حديث ابن عباس ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج. فإذا خرج ولاها ظهره يعني إذا خرج المودع يعطي الكعبة ظهره ولا يلتفت ولا يقف فضلا عن أن يخرج على ظهره ووجهه إلى الكعبة كما نرى بعض الناس يفعلون إذا جاء بعد الوداع ما يخرج على وجهه وتصير الكعبة ظهره وإنما يجعل ظهره إلى المسجد خارجا ووجهه إلى الكعبة فيمشي على الظهر على الخلف يمشي إلى الوراء وهذا غلط هذا خطأ ومن التنطع في دين الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ودع وخرج. وأما الذي يفعله بعض من نراه ويزعم أن هذا هو الاحترام للبيت فلا يوليه ظهره ويخرج يمشي على قفاه هذا من التنطع في دين الله والغلو في دين الله الذي لم يأمر الله به ولم يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت. بعض الناس أيضا رأيناه كلما مشى قليلا يرجع يتفرج للبيت ويمشي كلما مشى قليلا يرجع بوجهه للبيت يتفرج للكعبة وينظر إليها ويمشي. فإذا كان الصحيح أنه لا يلتفت ولا يقف فمن باب أولى أن لا يخرج على ظهره ووجهه إلى الكعبة هذا كله من التنطع. نعم.
وقد قال مجاهد إذا كنت تخرج من مسجد فالتفت ثم انظر إلى الكعبة فقل اللهم لا تجعله آخر العهد انتهى. قال أبو عبد الله أكره ذلك.
نعم لأنه لم يرد به نص. أبو عبد الله المراد به الإمام أحمد أكره ذلك يعني لأنه لم يرد به نص.
قال شيخ الإسلام
حيث روى حنبل ذلك عن الإمام أحمد حيث قال له قائل جابر بن عبد الله هذا النص عن الإمام أحمد. يقول المحشي هذا النص عن الإمام أحمد له كلام يرتبط به لم يرده المؤلف عندكم في الحاشية رقم 4 ونصه روى حنبل في مناسكه عن المهاجر قال: قلت لجابر بن عبد الله: الرجل يطوف بالبيت ويصلي، فإذا انصرف خرج ثم استقبل القبلة فقام. قال: ما كنت أحسب يصنع هذا إلا اليهود والنصارى. قال أبو عبد الله: أكره ذلك. فاجتمع عندنا جابر بن عبد الله وأبو عبد الله الإمام أحمد، فقوله أكره ذلك يعني لفعل اليهود والنصارى هذا الفعل. وهذا الفعل الذي سئل عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: الرجل يطوف بالبيت ويصلي، فإذا انصرف خرج ثم استقبل القبلة فقال فقام. قال: ما كنت أحسب يصنع هذا إلا اليهود والنصارى، يعني هذا الفعل ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأحمد علق فقال: أكره ذلك. فهذا كلام أحمد مبني على كلام جابر بن عبد الله. نعم.
قال شيخ الإسلام: فإذا ولى.
فللمؤلف رحمه الله مغزى في هذا الفعل ليبين أن ما يفعل هؤلاء المتنطعون وهؤلاء الجهلة الذين يخرجون على قفاهم يمشون إلى الخلف أو يمشون قليلا ويقفون، يبين به أن هذا خلاف السنة. نعم. فمقصده من هذا التنبيه على ما نراه نحن الآن، ولعله هو رآه فأراد أن ينبه به على أن هذا خلاف السنة. نعم.
قال شيخ الإسلام: فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرة.
لا يمشي القهقرة يعني لا يمشي على قفاه حتى يخرج من المسجد ووجهه إلى الكعبة، هذا المراد.
قال الثعالبي: في فقه اللغة القهقرة مشية الراجع إلى خلف.
نعم، بلغة أهل السيارات ريوص، يرجع إلى الوراء، يمشي إلى الوراء ووجهه أمام إلى الكعبة بلغة أهل السيارات. نعم، هذه هي القهقرة. قال القهقرة، قال الثعالبي في فقه اللغة
القهقرة مشية الراجع إلى خلف، حتى قد قيل إنه إذا رأى البيت رجع فودع.
نعم،
انتهى كلام شيخ الإسلام.
نعم.
والحائض والنفساء تقفان عند باب المسجد الحرام وتدعوان بذلك الدعاء استحبابا لتعذر دخوله عليهما. فائدة: إذا ودع
أما أنه لا وداع عليهما فظاهر النص دليل عليه، ولا يجوز لهما دخول المسجد لأنهما ممنوعتان من الدخول، فهذه حائض وهذه نفساء. فأما كونهما يقفان على الباب ويودعان بالدعاء هذا لا دليل عليه، فلا يلزم، ما دام لم يلزمهما الطواف فلا مجيء عليهما ولا وقوف ولا دعاء، هذا هو الصحيح. نعم.
فائدة: إذا ودع وأراد الخروج من المسجد الحرام فمن أي أبوابه يخرج.
نعم.
ذهب بعض الشافعية إلى أنه يخرج من باب الحجورة.
نعم.
وأنه يندب ذلك لكل مسافر من مكة ولو لغير بلده، لحديث عبد الله بن عدي بن الحمراء: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته واقفا بالحجورة،
بالحجورة
يعني في حال خروج مكة، يقول لمكة: والله إنك لخير أرض الله. الحديث. قلت: ولا حجة في هذا الحديث لما ذهب إليه البعض، لأن الباب المذكور هو المسامد بطريق أهل المدينة المنورة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من باب الحجورة لأنه هو المسامد لطريقه، أما من كان طريقه شرقا ونحوه فالظاهر أنه مخير، والأمر في هذا واسع. وتقدم البحث في موضع الحجورة في فصل: ومكة أفضل من المدينة.
ارجع إليه في 485 واقرأه في هامش رقم واحد، 485 واقرأه في هامش رقم واحد، ارجع إليه.
أصل الحجورة التل الصغير، والحزاور الرواب الصغار، الصحاح للجوهري مادة حزرة. قال الإمام أحمد المسند بعد تخريجه للحديث: قال عبد الرزاق: الحزورة عند باب الحناطين. قال الأصفهاني في المجموع المغيث: وسوق الحزورة بمكة. وروي عن الشافعية رضي الله عنه أنه قال: الناس يشددون الحزورة والحديبية وهما مخففتان.
يقولون الحزورة والحديبية،
ثم قال:
وهما مخففتان.
ثم قال: أي الأصفهاني هو موضع بها عند باب الحناطين.
الحناطين يعني اللي يبيعون الحب، الذرة والبر والعدس، هذا الحناطين يبيعون الحبوب.
قال: ثم قال: أي الأصفهاني هو موضع بها عند باب الحناطين وهو بوزن قسورة.
أردتك لذلك ترجع إليه، لأن رددتك فما سمعتني مرتين، فأردتك أن تعود إليه. الحزورة مثل قسورة. نعم، نرجع.
والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من باب الحزورة.
الحمد لله. نعم.
ولأنه
أحيانا التعليم يكون إيه بشيء ما عاد ينساه الإنسان طيلة حياته، وهذا إن شاء الله منه. فأنا رددته ما سمع، مشغول بقراءته، والثانية ما سمع فأعدناه إلى ليقرأه هو حتى لا ينسى. نعم. فمثله مثل السائق، حينما يكون راكب مع غيره ينسى الأمكنة، لكن إذا كان هو الذي يسوق ما ينساها، فالآن هو الذي يقرأ ما ينسى هذا بإذن الله. نعم. جزاه الله خيرا. إذن والنبي خرج من باب
الحزورة.
نعم.
لأنه هو المسامت لطريقه.
نعم. لأنه أسهل على طريقه، لم إذن لم يخرج منه قصدا، وإنما خرج منه إيش؟ اتفاقا، لأنه أسمح لخروجه، مثل ما قلنا في المحصب. نعم.
أما من كان طريقه شرقا
يعني يذهب إلى الطائف، طريقه إلى الطائف، هل يخرج من الحزورة؟ يمشي إلى الطائف. نعم.
أما من كان طريقه شرقا ونحوه فالظاهر أنه مخير، والأمر في هذا واسع.
نعم.
وتقدم البحث في موضع الحزورة في فصل، ومكة أفضل من المدينة فليعاود.
قد عاودنا والحمد لله استفدنا. نعم.
قال ابن القيم: وأما المسألة الثالثة وهي موضع صلاته صلى الله عليه وسلم، صلاة الصبح صبيحة ليلة الوداع.
هذه تتمة أعمال الوداع. نعم. وأما موضع صلاته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى صلاة الصبح ليلة الوداع؟ نعم.
ففي الصحيحين عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة وأنت راكبة.
نعم.
قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب المسطور.
نعم.
فهذا يحتمل أن يكون في الفجر وفي غيرها، وأن يكون في طواف الوداع وغيره. فنظرنا في ذلك، فإذا البخاري قد روى في صحيحه في هذه القصة، في القصة أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلته ولم تصلي حتى خرجت، ولم تصل حتى خرجت. وهذا محال قطعا أن يكون يوم النحر، فهو طواف الوداع بلا ريب. فظهر أنه صلى الصبح يومئذ عند البيت، وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور. انتهى كلام ابن القيم. تنبيه: قد ذكر بعض من ألف في المناسك أنه
نعم هنا يقول: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ليلة الوداع؟ فجاء عن أم سلمة في الصحيحين ما يدل على أنه صلى في مكة، حيث قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. فهذا يحتمل أن يكون في الفجر وفي غيرها، يحتمل أن يكون في صلاة الفجر ويحتمل أن يكون في غير الفجر، وأن يكون أيضا في طواف الوداع وأن يكون في غيره. لكن يقول ابن القيم: نظرنا فإذا في البخاري في الصحيح في هذه القصة، يعني قصة من أم سلمة، أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت هي الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك، يعني من وراء الناس والناس يصلون، ففعلته ولم تصلي حتى خرجت. يقول القيم: هذا محال قطعا أن يكون يوم النحر، لأن يوم النحر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الفجر في مزدلفة، أليس كذلك؟ صلىها بمزدلفة، فهو في طواف الوداع بلا ريب، فظهر أنه صلى الصبح يومئذ عند البيت، وسمعته أم سلمة صلى فيها بالطور وهو يقرأ فيها بالطور. فترجح من الجمع بين أطراف الحديث أن صلاته كانت بمكة، لأنه قدم فصلى بالمحصب الظهر والعصر، وصلى بها المغرب والعشاء، ثم رقد رقدة هجع إلى آخر الليل فأفاض إلى البيت فطاف، فأدركته الصبح هناك فصلى، ثم خرج عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح. نعم. تنبيه:
قد ذكر بعض من ألف في المناسك أنه ينبغي التبرك بالأماكن الآتية.
هذا الآن تذييل جعله للفائدة يحتاج إليه، فختم به المنسك ما يتعلق بأفعال الحج والعمرة. نعم.
وهذا لا أصل له في الشرع، بل هو من البدع والضلال المبين. فمن ذلك قوله ينبغي التبرك بمولده صلى الله عليه وسلم بسوق الليل.
مولده يعني الموضع الذي ولد فيه، بسوق الليل، وهو الآن الذي كان قبل عند أيوة المكتبة. أحسنت، المكتبة وأنت طالع مع الغزة. سوق الليل يكون على يسارك الذي يسمونه سوق المدعى، ويسمى سوق الليل. نعم. وعلى اليمين فوق الحمامات أكرمكم الله، على اليمين، وبعده محلات المواقف الباصات بطريق الغزة، مكان هناك يسمى المكتبة. فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد هنا، لأن هذه الجهة هي جهة بني هاشم إلى الكعبة إلى البيت، فيقولون مولده هذا محل ولادته، فيقولون ينبغي أن يتبرك به. هذا من الضلال المبين الذي هو لا أصل له. نعم، هذا أول موضع. مولد النبي يعني موضع المولد الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو بسوق الليل، والذي بقي إلى عصر ما أدري أزيل ولا لا الآن في هذا التوسع الأخير، لأني ما رأيته مع الهدم الأخير هذا الجديد، الذي هو المكتبة أزيل. أيوة، الذي هو المكتبة يزعمون أن هذا محل البيت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولدت به أمه آمنة. نعم، فهذا كلام لا أصل له. نعم.
ومولد علي رضي الله عنه بقربه، وبيت خديجة رضي الله عنه بزقاق الحجر
المشهور
الآن بمولد السيدة فاطمة رضي الله عنها.
نعم.
وقد اشتراه معاوية وفتح به
بابا من دار أبيه
أبي سفيان الذي في ظهره المسمى بالقباء.
نعم.
وهو الآن مستشفى للغرباء، وبابه بأثناء سوق المدعى. فالتبرك بذلك أو شيء منه من البدع المنكرة والأمور المحرمة وكغار حراء.
نعم. إذن هذه ثلاثة، مولده، وهذا الموضع الذي يقولون فيه موضع علي، وبيت خديجة بزقاق الحجر المشهور الآن بمولد السيدة فاطمة، هذه ثلاثة. والرابع، نعم، غار حراء. غار حراء،
وكغار حراء وهو المسمى الآن بجبل النور، وكالغار الذي في جبل ثور بأسفل مكة المذكور في القرآن صعب المرقى.
نعم، يعني صعب جدا الصعود إليه، ويصعدونه، والله يصعدونه. رأيت بعض الباكستانيين يمشي هكذا راكعا حتى يصعد إليه. نعم.
وله بابان ضيق وواسع، وكمسجد على جبل أبي قبيس
قبيس. نعم.
وكمسجد على جبل أبي قبيس يقال له مسجد إبراهيم،
وقد أزيل ولله الحمد. نعم.
وكدار الأرقم التي عند الصفاء المعروفة الآن بدار
الخيزران،
جارية المهدي العباسي.
نعم.
أم الخليفتين موسى الهادي وهارون الرشيد.
نعم.
وكرباط عثمان رضي الله عنه، وهو رباط معروف يسكنه المغاربة بالسوق الصغير، وفيه بئر مالحة، وشجرة نبق قطعت ولله الحمد.
شجرة نبق قطعت يعني سدرة قطعت ولله الحمد سنة
وشجرة نبق قطعت ولله الحمد سنة 64 و300 ألف، لأنها تشبه ذات أنواط المذكورة في الحديث.
نعم.
واشتهر عند أهل الابتداع أن المحمومة إذا تبخر بشيء من قشرها واغتسل من بئرها وقت خطبة الجمعة يشفى.
الله، شفى البدع، يروح يذهب يأخذ من قشرها ويتبخر به ويشرب من بئرها ويغتسل به وهو حامض ملح، ومتى في وقت الخطبة يضيع الصلاة، ما شاء الله، يشفى بالمعصية والبدع. فنعم، شوف كيف يلعب إبليس على الناس، هذا من تلاعب الشيطان بالناس إنهم أطاعوه، يعني يفوت الجمعة ويجلس ما شاء الله يفعل هذا. نعم.
هذا كله من المنكرات، ولا أصل في الشرع لزيارة جميع ذلك ولا للتبرك به. وكدار أبي بكر الصديق رضي الله عنه التي بزعمهم هاجر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وموضوعها بحارة المسفلة، وبالقرب منها على ما زعموا مولد حمزة رضي الله عنه، وهو زاوية بجوار بازان المسفلة مجرى عين مكة لبركة ماجد، وكمولد عمر رضي الله عنه وهو بزعمهم غار لطيف.
وهو بزعمهم
غار لطيف عليه بناء قد تهدم غالبه في الجبل المسمى بجبل عمر، ومنها مسجد في شعب جياد يسمى مسجد المتكأ بزعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ فيه، ومنها مسجد صغير مقابل القبان بسوق المدعى، ومنها مسجد آخر بعلو سوق المدعى على يسار الصاعد إلى المعلى مقابل لزقاق بنان، ومنها مسجد على يسار الصاعد إلى المعلى أيضا مقابل لزقاق المجزرة، جعل سابقا مكتبا للصبيان، والآن عمرته مديرية الأوقاف وجعلت أعلاه مسجدا وأسفله دكاكين. ومنها مسجد آخر على يمين الصاعد إلى المعلى على رأس زقاق حوش غراب المقابل
للخرازين
محوط عليه بأحجار كبار وليس مسقفا، يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه وهذا لا أصل له. ومنها مسجد الراية وهو بأعلى مكة على يمين الصاعد إلى المعلى بزعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ركز رايته يوم فتح مكة عنده وهو أمام الحلقة. ومنها مسجد الجن بزعمهم أنهم استمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وهو به. ومنها مسجد الشجرة مقابل مسجد الجن بزعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا شجرة في ذلك المسجد فأقبلت تخط الأرض حتى وقفت بين يديه ثم أمرها فرجعت. ومنها مسجد بأعلى مكة عند سوق الغنم بزعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الناس عنده يوم فتح مكة. ومنها مسجد الإجابة وهو مسجد بالمحصب المسمى بالأبطح في المعابدة على يسار الصاعد إلى منى بزعمهم أنه منزل النبي صلى الله عليه وسلم حين نفر من منى ونزل بالمحصب. فهذه البقاع والمساجد والجبال لا تشرع زيارتها ولا التبرك بها وليس لها من الخصوصية ما ليس لغيرها من المساجد والبقاع، وقد ذكرتها هنا للاحتراز عما يزعمه الجهالة فيها. وليعلم أن من ألف بفضلها وفضل زيارتها والدعاء فيها وعندها لا أصل معه شرعا، بل الاعتقاد فيما فيها بما ذكر من
بما ذكر من البدع.
فيجب على من أراد نجاة نفسه التنبه لذلك وتنبيه من يأتي بالحجاج الغرباء على تلك الأماكن وتعليمهم أن زيارتها غير مشروعة، والله أعلم.
نعم.
فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمسجد المولد وغيره فليس قصد شيء من ذلك من السنة ولا استحبه أحد من الأئمة، وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة والمشاعر عرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة، وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال إنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك، فإنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة شيء من ذلك بل هو بدعة. وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال إنها من الآثار لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم قصد شيء من ذلك لخصوصه ولا زيارة شيء من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله.
رحمه الله تعالى. وهذا التنبيه جليل وجميل ويحتاج إليه كل من يقرأ في المناسك التي كتبت، فإن بعضها لا يدققون في باب الاتباع فإن بعضها أهلها لا يدققون في باب الاتباع ويتساهلون في هذا ويتبعون من كان قبلهم فيوهمون الناس أن هذه المواضع من المواضع التي تشرع زيارتها، وهذا في الحقيقة كلام لا أصل له في دين الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحج: خذوا عني مناسككم، ولو كانت هذه الأماكن مما يشرع لفعله عليه الصلاة والسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ففعل هذا الفعل فاعله مأزور وفعله مردود عليه، وهو من البدع، والقيام بفعل شيء منها من البدع المحدثات المنكرة، فلا يجوز للمسلم إذا رأى شيئا من هذا أن يسكت عنه، وعليه أن ينصح لخلق الله وأن يبين لهم. ونحمد الله سبحانه وتعالى على أن متعنا وإياكم بنعمة الصحة والعافية حتى أتممنا هذا المنسك الجميل الجليل عظيم النفع واسع البسط كثير الفوائد والتحريرات والعوائد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لمصنفه وأن يعظم له الأجر ويضاعف له المثوبة وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ونحن إنما حرصنا على أن نتمم بهذين المجلسين. المجلس الأول كان بالأمس الأحد الاثنين غرة شهر محرم سنة 35 و400 ألف، والمجلس الثاني هذا الذي هو يوم الثلاثاء الثاني من محرم سنة 35 و400 ألف. حرصنا على هذين المجلسين لننهي فيهما بقية المنسك حتى إن متعنا الله في الحياة إلى سنة قادمة نبدأ بكتاب آخر مستقل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا سؤال يسأل يقول: أين موضع الملتزم؟ موضع الملتزم بيناه أنه ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة. وهل يجوز الإنسان أو المعتمر أن يدعو بدعاء ابن عباس في العمرة أثناء الطواف؟ الدعاء عام، يجوز له أن يدعو به إن جاءه في هذا المكان أو جاء أمام الباب فإنه يدعو به، لا بأس بذلك كما سمعته، والحمد لله الأمر في ذلك واسع.
اللهم صل. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 92.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فصل. إذا رجع البعيد فينبغي أن لا يجوز له تجاوز الميقات إن كان جاوزه إلا محرما، لأنه ليس من أهل الأعذار، فيلزمه طواف لإحرامه بالعمرة والسعي وطواف لوداعه، وفي سقوط الدم عنه ما ذكرنا من الخلاف، وإن كان دون الميقات أحرم من موضعه. فإما إن رجع القريب فظاهر قول من ذكرنا قوله أنه لا يلزمه إحرام، لأنه رجع لإتمام نسك مأمور به، فأشبه من رجع لطواف الزيارة، فإن ودع وخرج ثم دخل مكة لحاجة فقال أحمد: أحب إلي أن لا يدخل إلا محرما، وأحب إلي إذا خرج أن يودع البيت بالطواف، وهذا لأنه لم يدخل لإتمام النسك، إنما دخل لحاجة غير متكررة، فأشبه من يدخلها للإقامة بها. انتهى كلام صاحب المغني، ومثله في الشرح الكبير.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان انتهى بنا الكلام بالأمس عند من خرج ولم يطف طواف الوداع، وماذا يعمل، وذكر في ذلك المصنف رحمه الله تعالى أنه إن كان بالقرب رجع، وإن كان قد بعد فإنه قد تقرر في ذمته دم ويبعث به. وتقدم أيضا أنه إذا خرج وبعد فإنه لو رجع لا ينفعه هذا الرجوع لأنه قد استقر في ذمته الدم أشبه من تجاوز المحرام بدون الميقات، من تجاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم، فإنه لا ينفعه رجوعه حتى ولو رجع، بخلاف من تجاوز الميقات بغير إحرام ثم رجع وأحرم من الميقات فإنه ينفعه ذلك، وذلك لأنه لما يحرم بعد فينتفع. ثم ذكر بعد ذلك كلام أهل العلم في تحديد القرب والبعد، يعني ما هي المسافة التي يقال عنها إن صاحبها قريب فينتفع ويرجع، وما هي المسافة التي يقال إن صاحبها قد بعد فلا يصلح رجوعه حتى لو رجع وطاف للوداع، فهذا الرجوع لا ينفعه لأنه قد بعد واستقر في ذمته الدم. فذهب رحمه الله تعالى يذكر كلام العلماء في المسافة التي تحدد القرب والبعد، ومن هو القريب ومن هو البعيد، فذكر أن القريب هو الذي دون مسافة القصر إلى مكة، يعني بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر، والبعيد من هو فوق ذلك، وهذا هو نص الإمام أحمد وقول الشافعي رحمه الله تعالى. وذكر عن عطاء ابن أبي رباح أنه كان يرى أهل الطائف قريبين، يعني من ذهب إلى الطائف فهو قريب ومن جاوزه فهو بعيد، وبناء على هذا القول فمن ذهب إلى جدة فهو قريب لأنه قريب من الطائف في مسافته، ومن كان بعد ذلك فهو بعيد. وذكر عن الثوري رحمه الله أن حد القرب والبعد الحرم، فمن كان في حدود الحرم فيرجع وينتفع بالرجوع لأنه قريب، ومن كان قد جاوز وتعدى الحرم فإنه بعيد. والذي يظهر لي والله أعلم من الأقوال في هذه المسألة أن من كان قريبا من مكة الآن بعد اتساع البنيان ومجاوزته لحدود الحرم أو حد الحرم في بعض جهات مكة كالشمال، فمن كان مثلا ذهب إلى النوارية أو إلى مواقف السيارات نحو الجموم التي تكون جهة الجموم فهذا قريب يرجع، ومن كان قد خرج أكثر من ذلك فهذا في الحقيقة قد بعد وقطع الحدود وخرج من مكة ودخل في بعض القرى، مثل من يدخل في الجموم ونحوها، فإن هذا قد فارق مكة وعليه، فإذا كان قد فارق مكة فهذا لا ينتفع بالرجوع. ومن لم يمكنه الرجوع لعذر كان تذهب عليه الرفقة لا ينتظرونه، فهل يسقط عنه؟ لا يسقط عنه، ويبقى عليه الدم في هذا، فيترك ذلك وعليه الدم ويستقر في ذمته، يكون في حقه البدل. ثم قال رحمه الله: إذا رجع البعيد فينبغي ألا يجوز له تجاوز الميقات إن كان جاوزه إلا محرما. لأنه ليس من أهل الأعذار، فيلزمه طواف لإحرامه بالعمرة والسعي وطواف لوداعه. وفي سقوط الدم عنه ما ذكرنا من الخلاف، يعني إذا رجع البعيد، هذا البعيد إذا كان قد تجاوز الميقات، هذا البعيد إن كان قد خرج عن المواقيت، فهذا إذا أراد الرجوع مثل من يأتي إلى المدينة من الحجاج ويقول أنا أخرت الوداع، أو يقول نسيت الوداع، كل واحد يقول ما يقول. فإذا كان هذا قد تجاوز الميقات يقول المصنف، فنقول له لا ترجع إلا محرما، فتدخل مكة بعمرة وبعد ذلك تأتي بطواف الوداع. هذا إذا قلنا برجوعه وأنه ينتفع به. وفي سقوط الدم من الخلاف عنه ما ذكرنا الذي تقدم، هل ينتفع به أو لا ينتفع به بناء على قربه وبعده ومسافة القصر وعدم مسافة القصر. فإذا كان كذلك فإنه لا بد أن يكون محرما، فيحرم بعمرة ثم بعد ذلك يؤدي طواف الوداع. هذا إذا قلنا إنه ينتفع برجوعه ولو بعد. مثل هذه الصورة الآن، الحجاج الذين يأتون من بعيد ويأتون إلى المدينة فيزورون المدينة ويريدون أن يرحلوا من جدة، تمام؟ فإن بعض العلماء يقول هو ما رجع إلى بلده ولا يزال، فينتفع حينئذ برجوعه. طيب، إذا قلت بناء على هذا القول أنه ينتفع برجوعه، فهو هذه الصورة، جاء إلى المدينة وبينه وبين مكة ميقات ولا لا؟ بينه وبين مكة ميقات أهل المدينة، فحينئذ يمر الميقات فيحرم بعمرة ثم يأتي بالعمرة فيطوف ويسعى ثم يودع يطوف للوداع، هذا إذا بعد. فهذه الصورة هنا الآن متصورة ونسأل عنها كثيرا، فمن يرى هذا الرأي يفتيه بهذا. قال: فأما إن رجع القريب، يعني لم يبعد، أما إن رجع القريب فظاهر قول من ذكرنا قوله أنه لا يلزمه إحرام. أما إن رجع القريب يعني من هو دون المواقيت أو كان دون مسافة القصر، تمام، فهذا ظاهر قول من ذكر أنه لا يلزمه إحرام. لما؟ لأنه لم يبعد ورجع لإتمام نسك مأمور به، فأشبه من رجع لطواف الزيارة، يعني لو خرج وعليه طواف الإفاضة فرجع لا يحرم، يأتي بطواف الزيارة، فإن ودع وخرج بعد الوداع فهذه مسألة أخرى إذا أراد أن يدخل مكة مرة ثانية. يقول: إن القريب الذي هو لا يزال قريبا لا يلزمه إحرام، فحالته تشبه حال من ذهب إلى جدة وعليه الطواف إيش؟ الإفاضة. لا، الإفاضة. فهذا الآن ما نقول عليه دم. لماذا؟ لأنه لم ينتهي من أركان الحج بعد. لو كان أخر طواف الوداع يريده مع طواف الزيارة فذهب إلى جدة، أليس كذلك؟ نقول هذا يرجع فيطوف بالبيت. ليش ما قلتم عليه دم؟ نقول إن هذا لم يفرغ من أعمال الحج، وسبق معنا بالأمس أن وقت طواف الوداع متى؟ إذا فرغ من جميع أعمال الحج ولم يبق إلا طواف الوداع. فهذا إذا خرج ولم يودع فالكلام فيه هو الذي سبق معنا وإلى الآن نتكلم فيه. أما الذي خرج وبقي عليه طواف الإفاضة، طواف الزيارة، فقال: أنا أريد أن أؤخر الوداع مع الزيارة مع طواف الإفاضة فأطوفهما طوافا واحدا، فلما جاء وإذا بالزحام شديد ذهب إلى جدة، فهل نقول عليه دم؟ لا، هذا مثل القريب جدا من مكة في مسألة الوداع. هذا الذي عليه طواف الزيارة لم يكمل أعمال الحج بعد، لم يكمل أعمال الحج بعد. فالذي هو قريب وقد أكمل أعمال الحج ولم يطف للوداع يشبه هذا الذي عليه طواف الزيارة، فإنه يرجع هذا الذي عليه طواف الزيارة من غير إحرام. فهذا القريب الذي بقي عليه طواف الوداع يرجع أيضا إلى مكة من غير إحرام فيطوف طواف الوداع ويمشي، كما أن الذي بقي عليه طواف الزيارة يدخل من غير إحرام ويطوف طواف الزيارة ثم يودع. وإن جعلهما طوافا واحدا فطاف للزيارة الذي هو الإفاضة كفاه عن طواف إيش؟ طواف الوداع وخرج. فلو خرج هذا صاحب طواف الزيارة الذي أكمل على هذه الصورة ثم أراد بعد ذلك أن يدخل مكة، فهذا حينئذ هو بالخيار، إن شاء أن يدخل محرما أحرم، وإن شاء أن لا يحرم ولا يدخل بعمرة فإنه بالخيار. قال أحمد رحمه الله: أحب إلي أن لا يدخل إلا محرما، وأحب إلي إذا خرج أن يودع بالطواف، يعني مثل هذه الصورة. وهذا لأنه لم يدخل لإتمام النسك، بعدما ما فرغ من الوداع وذهب ورجع، والأول أيضا بعدما فرغ من طواف الإفاضة والزيارة مع الوداع جعلهما طوافا واحدا ثم خرج، هذا رجع إلى مكة لا يريد نسكا وإنما دخل لحاجة يريدها، فأشبه من يدخلها للإقامة بها. نعم.
وإن أخر طواف الزيارة ونصه أو القدوم فطافه عند الخروج كفاه ذلك الطواف عن طواف الوداع. قال الشيخ مرعي في الغاية:
قال وإن أخر طواف الزيارة ونصه أو القدوم فطافه عند الخروج كفاه ذلك الطواف عن طواف الوداع. لما؟ لأنه قد جاء في الحديث: أمر الناس أن يكونوا آخر عهدهم ألا ينفروا حتى يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا أخر طواف الزيارة الذي هو الإفاضة فطافه بعد جميع أعمال الحج، فصدق عليه أنه كان آخر عهده بالبيت فيكفيه عن الوداع. بل لو لم ينوي الوداع، الصحيح من قول العلماء أنه يكفيه هذا الطواف الذي هو طواف الإفاضة الذي أخره إلى آخر أعمال الحج. نعم، فيكفيه إن نوى به الوداع كان بها، وإن لم ينوي به فيكفيه على الصحيح. نعم.
قال الشيخ مرعي في الغاية: ويتجه من تعليلهم ولو لم ينوي طواف الوداع حال شروعه في طواف الزيارة أو القدوم، انتهى. لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل، ولأنهما عبادتان من جنس فأجزأت إحداهما عن الأخرى، ولأن ما شرع مثل تحية المسجد جزء يجزئ عنها الواجب من جنسه كإجزاء المكتوبة عن تحية المسجد، وكإجزاء المكتوبة أيضا عن ركعتي الطواف وعن ركعتي الإحرام، وكغسل الجنابة عن غسل الجمعة.
نعم، يقول هذا إذا لم ينوي بهذا الطواف الوداع أيضا وإنما نوى به الطواف الزيارة فإنه يكفيه. لماذا؟ لأنه قد فعل المأمور به وهو أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل، فكان آخر عهده هو بالبيت طواف الإفاضة، ولو لم ينوي طواف الزيارة يدخل فيه طواف الوداع، ولو لم ينوي به طواف الوداع فإن طواف الوداع يدخل فيه. لما؟ لأنهما عبادتان من جنس واحد فأجزأت إحداهما عن الأخرى، وهنا الإجزاء إجزاء الإفاضة الزيارة الذي هو الأقوى ركن عن الأخرى التي هي نعم هذا هو التي هي شعيرة طواف الوداع، فإن طواف الوداع واجب وطواف الزيارة والإفاضة ركن، والركن أقوى من الواجب فيجزئ عنه ولو لم ينوي به. وضرب صور متعددة يجزئ فيها الأقوى عن الأدنى عن الأضعف، فذكر أن تحية المسجد تسقط عن الداخل بأداء الفريضة، فإنه إذا دخل والناس يصلون فريضة فدخل معهم في صلاة الفريضة، ما نقول له إذا خلص من الفريضة قم هات تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا نقول له قم فصلي ركعتين. لما؟ لأنه قد صلى صلاة أقوى من الركعتين وهما وهي الفريضة. وهكذا كذلك من خلص ركعتي من خلص طوافه بالبيت وأقيمت صلاة الفريضة حاضرة فصلاها فتكفي عنها، وهكذا من صلى الفريضة وأحرم كان إحرامه بعد فريضة بعد صلاة فريضة فإنه يكفيه عن ركعتي إيش سنة الإحرام على القول بأنها سنة. وكذلك غسل الجنابة فإنه أقوى من غسل يوم الجمعة، فإن غسل يوم الجمعة مستحب استحبابا مؤكدا على الصحيح من قوله العلم، فإذا كان مستحبا طواف فغسل الجنابة أقوى ولا لا؟ هذا لو صلى بدونه أجزأت صلاته، أما غسل الجنابة لو صلى بدونه تجزي صلاته؟ لا تجزي صلاته، فهو أقوى فحينئذ ينوب عنه. فضرب هذه الصور ليبين أنها عبادتان من جنس واحد اكتفي بالأقوى منهما، دخل الأضعف في الأقوى، ليبين أن طواف الوداع أضعف من طواف الإفاضة لأن ذاك ركن، فلو أخره إلى آخر شيء في أعمال الحج فإنه يدخل فيه طواف الإفاضة ولو لم ينوي به. نعم،
فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة.
فإن نوى
بطوافه الوداع
بطوافه بالهاء الوداع يعني ما نوى الزيارة، نوى به إيش الوداع، وهو لما يطف إيش لما يطف طواف الزيارة طواف الإفاضة. نعم،
فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة ولو كان ناسيا لطواف الزيارة لأنه لم ينوه، وفي الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم، هذه صورة أخرى، إذا جاء إلى البيت وهو لم يطف طواف الإفاضة طواف الزيارة إلى الآن، فلما جاء إلى البيت نوى به طواف الوداع نسي عن الإفاضة، نوى به طواف الوداع، فإن هذا الطواف لا يجزئه عن طواف إيش
الزيارة، لأنه أضعف من أن يقوم مقام ما هو أقوى منه وهو الركن. بعكس الصورة الأولى وهي مجيئه بالركن طواف الإفاضة الذي لا يتم الحج إلا به، فإنه لو جاء به ولو لم ينوي معه طواف الوداع أجزأه كما تقدم. فهذه الصورة الآن هي صورة عكسية للأولى تماما، جاء الآن بطواف الوداع لم ينوي طواف الزيارة وإنما نوى طواف الوداع، لم يجزئه ذلك. لما؟ لأن الحديث يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو الذي نوى به إنما نوى به طواف الزيارة طواف الإفاضة، فلا يكون حينئذ مجزئا، فعليه أن يطوف طواف إيش؟ طواف الزيارة. فإذا طاف طواف الزيارة أجزأه ذلك ولا وداع عليه، لأن طواف الزيارة يكفي. أو تقول يطوف طواف الوداع طواف الزيارة وينوي به طواف الوداع، أو تقول يطوف طواف الزيارة ثم يطوف طواف الوداع، نقول الأمر ينظر فيه، فإن عاد الذي ودع ولم يأتي بطواف الزيارة طواف الإفاضة، إن عاد وهو يريد البقاء طاف أولا للزيارة، فإذا أراد الخروج طاف للوداع، وإن عاد صورة ثانية وهو لا يريد البقاء وإنما طاف للزيارة يكفيه هذا الطواف كما تقدم معنا ولا وداع عليه، فإن هذا يقوم مقامه، لأن الطواف الأول قام به صاحبه قبل وقته حيث أداه عليه ركن وهو إيش؟ طواف الزيارة. هل فرق من أعمال الحج؟ ما فرق من أعمال الحج، فجاء به ولما يفرغ من أعمال الحج فلا مكان له، طاف الوداع الأول، فيرجع هنا الآن ويأتي بطواف الزيارة ويخرج، ويقال فيه مثل ما قلنا أولا إن نوى به الطوافين صح، وإن لم ينو به إلا طواف الزيارة صح. الحال الثالثة أن يأتي به بالزيارة ثم بالوداع بعده ويخرج ولا شيء عليه. نعم.
وإن قيل كيف يتصور إجزاء طواف القدوم عن طواف الوداع؟
هذا بناء على كلام الشيخ مرعي حينما قال يتجه من تعليلهم. نعم.
فإذا قيل كيف يتصور إجزاء طواف القدوم عن طواف الوداع وقد قال الأصحاب ثم يفيض إلى مكة فيطوف مفردا وقارا لم يدخلها قبل القدوم برمل
لا فيطوف مفرد وقارن لم يدخلها اثنان مفرد وقارن لم يدخلها قبل
القدوم فيطوف مفرد وقارن لم يدخلها قبل القدوم برمل ثم للزيارة.
نعم.
قلنا يتصور
في يتصور
يتصور في فيما إذا لم يكن دخل مكة لضيق وقت الوقوف بعرفة مثلا وقصد عرفات فلما رجع منها طاف للزيارة أولا ثم طاف للقدوم إما ناسيا أو غيره
إما نسيانا أو غيره
فطواف القدوم هذا وإن كان متأخرا عن طواف الزيارة يكفيه عن طواف الوداع، وهذا على القول بسنية طواف القدوم بعد الرجوع من عرفة للمتمتع وللمفرد والقارن الذين لم يدخلوا مكة قبل وقوفهم بعرفة، وهو نص الإمام أحمد اختاره الخرقي. أما على اختيار الموفق والشارح وشيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب فلا يسن طواف القدوم بعد الرجوع من عرفة، وهو الذي تدل عليه السنة كما تقدم في فصل، ثم يفيض إلى مكة ويكتفي بطواف الزيارة الذي هو ركن في الحج، والله أعلم.
نعم. هذا الآن يعلل أو يوجه كلام الشيخ مرعي في الغاية، ملع الكرمي في غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. وهو قوله رحمه الله: ويتجه من تعليلهم ولو لم ينوي طواف الوداع حال شروعه في طواف الزيارة أو القدوم. يقول هنا الشيخ: فإن قيل كيف يتصور إجزاء طواف القدوم؟ طواف القدوم متى يكون؟ أول الحج، صح ولا لا؟ ولذلك سمي طواف قدوم. كيف يتصور إجزاء طواف القدوم عن طواف الوداع؟ وطواف القدوم أول شيء يعمل الإنسان إذا قدم إلى مكة، وطواف الوداع أول آخر شيء يفعله الإنسان من أعمال الحج بعد الخروج من بعد إرادة الخروج من مكة. كيف يجزي آخر شيء عن أول شيء؟ أول شيء عن آخر شيء؟ كيف يجزي أول شيء الذي هو طواف القدوم الذي شرع قبل الشروع في الحج؟ تمام؟ يجزي عن طواف الوداع الذي هو آخر شيء في الحج. هذا غريب، كيف يصير هذا عن هذا؟ أول شيء يكون عن آخر شيء؟ قال المصنف رحمه الله مبينا متى يتصور أن يكون هذا، متى؟ قال رحمه الله: قد قال الأصحاب، يعني الحنابلة، والمسألة هذه ناقشناها وبينا فيها قول الإمام أحمد، وقلنا إنه قول مرجوح في هذا اللي هو مسألة سنية الطوافات. نعم نعم. إذن يقول: قد قال الأصحاب، ثم يفيض إلى مكة، يفيض يعني يوم العيد لطواف الإفاضة، فيطوف مفرد الذي أفرد الحج، وقارن الذي أحرم بالحج والعمرة جميعا، لم يدخلاها قبل طواف القدوم، قبل لطواف القدوم برمل ثم للزيارة. يعني يقول إن هذا يتصور في حق من؟ في حق المفرد الذي جاء حاجا حجا مفردا، وفي حق القارن الذي ضاق عليه الوقت فلم يؤدي العمرة أولا، فجاء وقد دخل وقت الحج فأحرم بالحج على العمرة ولم يدخل مكة، وإنما جاء على طول إلى مشاعر الحج إلى منى، فذهب إلى منى ثم إلى عرفات ثم إلى المزدلفة ثم عاد إلى منى. وهذا حال بعض الناس، بعض الحجيج لا يأتي إلى البيت مباشرة، يأتي إلى منى مباشرة، لا يأتي إلى البيت أولا أعني، وإنما يأتي إلى منى يوم الثامن يوم التروية مباشرة. فمثل هذا لم يدخل مكة، وكذلك القارن الذي ما عاد عنده وقت يؤدي فيه العمرة يأتي بعد ذلك إلى منى مباشرة. فهل هؤلاء دخل مكة؟ دخل، لم يدخلها من قبل، فلم يطوفا للقدوم، أليس كذلك؟ لم يطوفا للقدوم الذي فيه الرمل في الأشواط كم؟ الثلاثة الأولى. فإذا دخلاها هذان، المفرد الذي لم يدخل مكة أصلا والقارن الذي لم يدخل مكة، فإذا دخلها الآن يوم العيد فإنهما حينما يدخلانها يطوفان للزيارة الذي هو طواف الحج، تمام، ثم بعد ذلك يطوفان للقدوم. هذا على قول أحمد الذي اختاره أن طواف القدوم سنة ويبقى، نعم، فيطوفان بعد ذلك للقدوم. فهنا يتصور كيف ذلك؟ نعود نوضحه مرة أخرى. هذا المفرد وهذا القارن، نحن اتفقنا أنهما لم يدخلا مكة وإنما جاء إلى منى وأكمل أعمال الحج، تماما، أليس كذلك؟ أكمل أعمال الحج حتى يوم العيد ورموا جمرة العقبة، ولكن قال كل واحد منهما أنا أريد أن أؤخر طواف الزيارة. إيش أؤخر طواف الزيارة؟ ليش؟ للخروج. تمام. طيب، جاء بعد ذلك للخروج وهو عليه طواف الزيارة، فحينما طاف للزيارة ما كان هذا آخر الأعمال ولا لا؟ بقي عليه أيضا طواف القدوم على قول أحمد، صح ولا لا؟ تذكرونه يا أبا عبادة؟ تذكرونه؟ بقي عليه طواف القدوم الذي هو سنة كما قال أحمد، يطوف للزيارة ثم يرجع يؤدي إيش؟ طواف القدوم الذي هو سنة. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا طاف للإفاضة الذي هو طواف الزيارة ثم عاد بعد ذلك وجاء بطواف القدوم، نعم، أما يكون هنا الآن طواف القدوم يكفي عن الوداع ويخرج؟ فهذا معنى قول مرعي ويتجه ولو لم ينوي طواف الوداع حال شروعه في طواف الزيارة أو القدوم. واضح؟ هذا هو. فيقول رحمه الله فإنه في يتصور، قلنا يتصور فيما إذا لم يكن دخل مكة لضيق وقت الوقوف بعرفة مثلا وقصد عرفات، فلما رجع منها طاف للزيارة أولا ثم طاف للقدوم إما نسيانا أو غيره، فطواف القدوم هذا وإن كان متأخرا عن طواف الزيارة يكفيه عن طواف الوداع. وضحت الصورة أبنائي؟ وضحت؟ هذه هي الصورة، والصورة هذه مبنية على ما؟ على ما تقدم عندنا من قول أحمد أنه يطوف للقدوم حتى لو تركه بسبب ضيق الوقت، فيكون حينئذ قد جاء بطواف الزيارة، قال أنا الآن ما أمداني أدخل مكة، جاء إلى عرفات، ذهب إلى عرفات، خلص عرفات، خلص مزدلفة، جاء إلى منى، رمى يوم العيد، قال يا جماعة أنا أريد أن أؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع. تمام؟ طيب، أو لم يقل ذلك، أو لم يقل ذلك فأخر إلى طواف الإفاضة، إلى خروجه من مكة، انتهاء أعمال الحج، أنهى أعمال أيام التشريق بالرمي باليومين أو الثلاثة، ثم جاء لطواف الزيارة وهو إلى الآن لم يرى البيت، إلى الآن لم يرى البيت، عرفات، مزدلفة، منى، رمى يوم العيد، حلق، نحر، رمى وجلس، وأخر طواف إيش؟ أخر طواف الزيارة. ثم لما جاء طاف طواف الزيارة، طواف الإفاضة الذي هو طواف الزيارة هو ركن، على قول أحمد بقي عليه إيش؟ لابد أن يأتي به بعد إيش؟ بعد طواف الزيارة. فإذا جاء بطواف الزيارة القدوم هنا بعد طواف الزيارة وخرج، أما يجزئه عن الوداع؟ فهذا على قول أحمد، ولكن قد بينا قبل أن هذا القول قول ضعيف، والصحيح خلاف ما قاله الإمام أحمد، لكن يتصور على هذا النحو، يتصور على هذا النحو أن الإفاضة تجزئ متصورة واضحة، لكن كيف يتصور القدوم على الوداع؟ صح ولا لا؟ يتصور في هذه الصورة. وضحت؟ هاتي ولا وداع على، خلاص ما عاد بعد هذا
ولا وداع على حائض ونفساء.
نعم.
لحديث ابن عباس وفيه إلا أنه خفف عن الحائض وتقدم، والنفساء في معناها، لأن حكمه حكم الحيض، لأن حكمه حكم الحيض فيما يمنعه وغيره، ولا فدية على الحائض والنفساء لظاهر حديث صفية المتقدم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بفدية إلا أن تطهر، إلا أن تطهر الحائض والنفساء قبل مفارقة بنيان مكة، فيلزمهما العود ويغتسلان للحيض والنفساء لأنهما في حكم المقيم، بدليل أنهما لا يستبيحان الرخص قبل مفارقة البنيان.
أشف، إذن الذي يتترجح مفارقة البنيان كما تقدم معنا. نعم.
ثم يودعان، فإن لم تعودا للوداع مع طهرهما قبل مفارقة البنيان ولو لعذر فعليهما دم لتركهما نسكا واجبا، فأما إن فارقت الحائض والنفساء البنيان قبل طهرهما لم يجب عليهما الرجوع لخروجهما عن حكم الحاضر.
نعم. يقول رحمه الله ولا وداع على حائضين ونفساء، وهذا
اليوم أكلت سمك جزاك الله خير.
يقول المؤلف لا وداع على حائض ونفساء، يعني إذا أرادتا النفر فإن الحائض يسقط عنها طواف الوداع، يسقط هذا الواجب تخفيفا من الله، والنفساء في حكمها بل أكثر حاجة إلى الرخصة، لأن دم النفاس يطول أكثر من دم الحيض عادة. فحديث ابن عباس إلا أنه خفف عن الحائض، أمر الناس ألا ينفروا حتى يكون آخر عاد بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض. فالنفساء في حكمها لها حكم الحيض، ولا فدية عليهما، لا دم عليهما، رخصة من الله تبارك وتعالى. يقول المصنف أيضا إلا أن تطهر الحائض والنفساء قبل مفارقة بنيان مكة، فيلزمهما العود ويغتسلان للحيض والنفاس لأنهما في حكم المقيم، بدليل أنهما لا يستبيحان الرخص قبل مفارقة البنيان. الرخص مثل الإفطار في الصيام، ومثل إيش؟ ومثل القصر للصلاة. فيقول إن الحائض والنفساء لا وداع عليهما ويسقط عنهما إلا في حال واحدة، إذا طهرتا قبل مفارقة بنيان مكة. خلاص نحن كل واحد معه زوجته وجاءهن الحيض، ونحن طفنا وودعنا فخرجنا، فبينا نحن نجاوز التنعيم وإذا هما تخبرانا أو إذا هن يخبرننا أنهن قد طهرنا، انقطع الدم عنهن، نقولها الآن لا، قفوا نرجع إلى مكاننا، أو نذهب إلى مغاسل التنعيم ودورات مياه التنعيم، حمامات التنعيم، فيغتسل النساء، يغتسلنا ثم يذهبن ويودعنا. لما؟ لأن الطهر حصل لهن قبل مفارقة البنيان. هذه المفارقة التي لو حصلت وحصلت بها الرخصة تشملهم الرخصة، أما ولم تحصل فلم تحصل الرخصة، فيجب عليهما أو عليهن أن يعدن. فإذا لم يعدن مع الطهر قبل المفارقة ولو لعذر، يعني كذهاب الرفقة ونحو ذلك، فعليهن دم لتركهن نسكا واجبا، واجب من واجبات الحج، إذا طهرت وهي لا تزال بمكة لا يجوز لها الخروج حتى تودع، فإذا لم تودع فقد وجب في ذمتها الدم. أما إن فارقتا الحائض والنفس فارقتا البنيان قبل طهرهما لم يجب عليهما الرجوع. فمثلا لو وصلت المرأة الحائض والمرأة النفساء إلى مواقف السيارات الجموم الحجز، فهل البنيان الآن متصل ولا غير متصل؟ غير متصل، متصل إلى ما دون البنيان، إلى ما دون المواقف، أما المواقف الكبرى غير متصل. فلو وصل البنيان إلى المواقف فلا يزال الحكم واحد، أما إذا لم يصل البنيان، بنيان مكة إلى هذه المحلات، فإنها قد فارقت البنيان ولا يجب، فإنهما قد فارقتا البناء بناء مكة ولا يلزمهما شيء، يمضيان. لكن لو قلنا بأن البناء وصل الآن أو العام أو بعد العام لأنه قريب يصل إلى البنيان، فإذا وصل إلى البنيان فلا تعدان، أعني الحائض والنفساء اللتان طهرتا في هذا الوقت، لا تعدان مفارقتين لمكة، بل لا تزالان داخل البناء، فيجب عليهما أن تغتسلا وترجعا فتأتيا بطواف الوداع. نعم.
فإن قيل فلما لا يجب الرجوع عليهما مع القرب كما يجب على الخارج لغير عذر، قلنا هناك ترك واجب فلم يسقط بخروجه مع القرب كما تقدم تفصيله.
نعم.
وها هنا لم يكن واجبا عليهما ولا يثبت وجوبه ابتداء إلا في حق من كان مقيما، وهما حين الإقامة لا يجب عليهما لحصول الحيض والنفاس والله أعلم.
والنفاس
والله أعلم.
نعم. فإذا قيل يقول لو اعترض علينا معترض لما لا يجب الرجوع عليهما مع القرب كما يجب على الخارج لغير عذر، يعني الرجل الذي ترك الطواف لغير عذر، نقول هؤلاء أصلا لم يجب عليهما فخرجتا وهما غير واجب عليهما، ولا لا؟ الحائض والنفساء. أما الذي خرج ولا عذر له فخرج وهو واجب عليه، فنقول لذاك ارجع، وهاتان المرأتان لا نقول لهما ارجعا، لأنهما خرجتا حال خروجهما ومفارقتهما للبنيان والدم في الحيض وفي النفاس معهما، فهل هما معذورتان ولا غير معذورتين؟ معذورتان، فخرجتا وهما معذورتان، بخلاف هذا خرج وهو غير معذور، فقلنا له ما دمت قريبا يجب عليك أن ترجع. هاتان المرأتان نقول لهما لا يجب عليكم الرجوع ولو كانتا قريبتين، لأنهما خرجتا وهما معذورتان، المانع موجود عندهما، ذاك خرج ولا مانع عنده، فنقول له ارجع. هاتان خرجتا ولا مانع أو معهما المانع واستمر إلى أن فارق البنيان ثم طهرتا، فنقول لا ترجع، لأنهما خرجا بالعذر، أما هذا خرج بغير عذر، فالفرق واضح بين الاثنين. نعم.
وأما المعذور غير حائض والنفساء كالمريض ونحوه فعليه دم.
هذا جاءنا الآن عذر آخر، وهو الذي يراد قياسه على الحائض والنفساء، لكن عذره غير الحيض والنفاس، وهو من؟ المريض، وهو المريض.
نعم.
ونحو المريض. نعم.
إذا ترك طواف الوداع لأن الواجب لا يسقط جبرانه بالعذر وتقدم.
نعم، عليه دم.
فإذا لا يصح أن يستنيب في طواف الوداع إذا كان حجه فرضا، بل يطاف به راكبا على نحو كرسي أو محمولة، فإن لم يفعل فعليه دم. أما إن كان حجه نفلا فله الاستنابة فيه ولو كان لغير عذر كطواف الإفاضة، وأولى والله أعلم، وتقدم ذلك في فصل الاستنابة في الحج والعمرة.
نعم، تقدم معنا. يقول إن المستنيب لا يخلو إما أن يستنيب وهو في حجه هذا حج فريضة، وإما أن يستنيب وهو في حجه هذا حج نفل. فإن كان هذا الحاج حجه فرضا فلا يصح أن يستنيب في طواف الوداع، بل يطاف به راكبا محمولا على النقالة المحمول، هذه يحمل عليها على الظهور أو على الرؤوس، ولا يصح التوكيل على كرسي، فإن لم يفعل ذلك فعليه دم، هذا إذا كان حجه فرضا. أما إذا كان حجه نفلا فله أن يستنيب غيره يطوف عنه، كما تقدم معنا في طواف الإفاضة لمن لم يكن حجه إيش؟ حجه فرضا. والذي يظهر لي أنه كما قلت لكم هناك أنه لا تدخل فيه النيابة. نعم.
تنبيه: الدم الذي يجب على من ترك طواف الوداع كدم التمتع، فإذا لم يجد صام 10 أيام، والله أعلم.
نعم، الآن أراد رحمه الله أن يبين إذا لم يكن واجدا للدم قادرا عليه فما حكمه؟ قال لك المصنف: إن الذي يعجز عن أداء الدم يعني الذبيحة في طواف الوداع الذي هو واجب من واجبات الحج، فهذا دمه دم الوداع الذي يجب عليه في ذمته كالدم الذي يجب على المتمتع بالعمرة إلى الحج. إذا لم يجد يستطع أداء الدم ويذبح هديا فإنه يصوم 10 أيام، لكن المتمتع 3 في الحج و7 إذا رجع. هذا الآن متى يصومها؟ يصومها بعد الرجوع إذا فرغ من الوداع. نعم.
فإذا فرغ من الوداع واستلم الحجر وقبله وقف في الملتزم، وهو ما بين الركن الذي بين الحجر الأسود
الذي به
وهو ما بين الركن الذي به الحجر الأسود وباب الكعبة، وقدره 4 أذرع تقريبا.
نعم.
فيلتزم الملتزم.
الآن بين لنا الصحيح كما تقدم معنا في الملتزم من أين إلى أين. على الصحيح أنه ما بين الركن الذي به الحجر الأسود وباب الكعبة، هذه المسافة. نعم، وقدره 4 أذرع تقريبا. نعم،
فيلتزم الملتزم ملتصقا به صدره ووجهه وبطنه. نعم، ويبسط يديه عليه ويجعل يمينه نحو الباب ويساره نحو الحجر الأسود، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه قال: طفت مع عبد الله بن عمرو بن العاص، فلما جاء دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم استلم الحجر فقام بين الركن والباب، فوضع صدره وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. ووالد شعيب هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فعبد الله بن عمرو رضي الله عنه هو جد شعيب المذكور وتقدم.
نعم، قد تقدم هذا معنا والكلام عليه في الملتزم عند طواف الإفاضة. نعم.
ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة.
خيري.
ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب، فيظهر عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله حاجته فعل ذلك.
فعل ذلك.
ويسأل الله حاجته فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فرض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان صرافي، إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغبا عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. انتهى من منسك شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا الدعاء هو نص ما ذكره الأصحاب في كتبهم عند الالتزام. قوله قبل أن تنأى أي تبعد،
يعني إذا التزم الملتزم بأن طرح عليه ما ذكر، فيضع صدره وخده ويديه هكذا ويبسطهما ويدعو ويسأل الله حاجته فيدعو بمثل هذا الدعاء، فحسنون. نعم.
قوله قبل أن تنأى أي تبعد. قوله فمن الآن، الوجه ضم الميم وتشديد النون على أنه صيغة أمر من من يمن، مقصود به الدعاء، كما ذكره العلامة ابن أبي الفتح الحنبلي في كتابه المطلع على ألفاظ المقنع، وذكر أنه قرأه كذلك على شيخه الذي قرأه كذلك أيضا على علامة أبي محمد موفق الدين بن قدامة مصنف المقنع. قال في المصباح: قوله وإلا فمن الآن، أي وإن كنت ما رضيت فمن الآن برضاك. انتهى. ويجوز كسر الميم وفتح النون.
والآن يريد أن يبين لك ضبط الكلمة: وإلا فمن الآن أو فمن الآن، يريد أن يضبط هل قول ابن عباس حينما قال: فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فر عني، أو فمن الآن، هل الضبط لهذه الكلمة هو من أو من؟ نعم.
ويجوز كسر الميم وفتح النون على أنها حرف جر لابتداء الغاية.
من الآن. نعم.
قال شيخ الإسلام: ظن بعض الفقهاء أنه فمن الآن أنه من المن.
لا، ظن بعض الفقهاء أنه فمن الآن يعني من المن، بضم الميم وتشديد النون من. نعم.
ظن بعض الفقهاء أنه فمن الآن أنه من المن، وهو تصحيف، وإنما هو من حروف الجر كما في تمام الكلام. وإلا فمن الآن فارض عني ذكر.
لا،
فرض.
أيوة.
نعم. وإلا فمن الآن فرض.
وإلا فمن الآن فرض عني.
وإلا فمن الآن فرض عني، فرض عني، ذكره في تفسيره في تفسير سورة الكافرون. والآن الوقت الحاضر مبني على الفتح.
نعم، يعني شيخ الإسلام يرجح أن من هنا جارة، إن كنت قد رضيت عني فازدد عني رضا، إن كنت قد رضيت قبل فازدد عني رضا الآن، وإلا فمن الآن ارضى عني، وليس ما ذهب إليه بعض الفقهاء فمن. فشيخ الإسلام يرجح أنه حرف جر لا فعل من المن، وهذا هو الظاهر بدليل ما قبله، فإن ما قبله يدل عليه، حيث قال قبل ذلك قال قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي، إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فأصحبني العافية إلى آخره. فإنه قد قال قبلها إنك سخرت لي وحملتني وسيرتني وبلغتني، ثم قال فإن كنت رضيت عني، يعني من قبل، وإلا فمن الآن. فما قبل الكلام يدل على أن من جارة لا أنها فعل من من يمن، وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو اللوجي بإذن الله. فإن قوله فإن كنت رضيت عني يعني قبل، فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن، فهي جارة، إن كنت رضيت عني من قبل فالحمد لله، وإن لم تكن فمن الآن ارضى عني. فالدلالة دلالة المضادة المعاكسة تدل على أن المراد به هنا حرف جر، دلالة الضدية، أنت رضيت عني من قبل وإلا فمن الآن، وإلا فمن الآن، هذا الذي يظهر أنه الصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
قوله فأصحبني العافية وقوله أحسن منقلبي بقطع الهمزة فيهما.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا، انتهى. قال في جمع الجوامع،
يعني لو لم يحصل له أنه يجد على الملتزم مكانا من الزحام وقف عند الباب حسن. نعم.
قال في جمع الجوامع ليوسف بن عبد الهادي الحنبلي قال صاحب كتاب الإعلام لو لم يقف في الملتزم بل وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام البيت كان حسنا. وقد أخبرنا جماعة من شيوخنا، أخبر ابن المحب أنبأنا والدي، أنبأنا ابن خولان، أنبأنا ضياء الدين قال سمعت أبا محمد عبد الغني الغزنوي يقول سمعت أبا الحسن الدينوري يقول سمعت أبا القاسم السهمي يقول سمعت أبا القاسم عبيد الله بن محمد البزار يقول سمعت محمد بن حسل يقول سمعت أبا بكر محمد بن إدريس يقول سمعت عبد الله بن الزبير الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول سمعت عمرو بن نداء بن دينار يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء، وما دعا الله تعالى فيه أحد دعوة إلا استجابها أو نحو هذا. قال ابن عباس فوالله ما دعوت الله فيه قط إلا أجابني. قال عمرو بن دينار وأنا والله ما أهمني أمر فدعوت الله فيه إلا استجاب لي منذ سمعت هذا الحديث من ابن عباس. قال سفيان بن عيينة وأنا والله ما دعوت الله فيه قط بشيء إلا استجاب لي منذ سمعت هذا الحديث من عمرو بن دينار. قال الحميدي وأنا والله ما دعوت الله فيه قط بشيء إلا استجاب لي منذ سمعت هذا الحديث من سفيان بن عيينة. قال محمد بن بدريس المكي الراوي عن الحميدي وأنا والله ما دعوت الله بشيء فيه إلا استجاب لي منذ سمعت هذا الحديث من الحميدي. قال محمد بن الحسن بن راشد الأنصاري وأنا والله ما دعوت الله عز وجل بشيء فيه إلا استجاب لي منذ سمعت هذا الحديث من محمد بن بدريس. قال أبو القاسم عبيد الله بزاء وأنا دعوت الله فيه فاستجاب لي. وقال أبو القاسم السهمي قال أنا عبيد الله بن محمد دعوت الله عز وجل فيه مرارا فاستجاب لي. قال أبو الفتح وأنا دعوت الله فيه فاستجاب لي. قال الحافظ عبد الغني وأنا دعوت الله فيه فاستجاب لي. قال الحافظ ضياء الدين وأنا دعوت الله فيه فاستجاب لي، انتهى. قال محب الدين الطبري هذا حديث حسن غريب من حديث عمرو بن دينار المكي عن ابن عباس، انتهى. وقد أخرج هذا الحديث القاضي عياض في الشفاء مسلسلا، وقد روى من حديث أبي
مسلسلا بهذه الصفة دعوت الله فاستجاب لي، المسلسل مراد به مسلسل على هذه الصفة، وهي صفة قول كل واحد من الرواة وأنا دعوت الله فاستجاب لي. نعم.
وقد روى من حديث
قد روي الزبير. روي
وقد روي وقد روي عن حديث أبي الزبير المكي عن ابن عباس موقوفة، ورواية أبي الزبير أخرجها سعيد بن منصور والبيهقي في سننهما، وهو شاهد قوي، وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس من وجه آخر عن محمد بن الحسن بن راشد الأنصار تلميذ محمد بن إدريس مسلسلا. وتقدم في فصل ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة، الكلام على الالتزام فليراجع.
نعم تقدم هناك.
قال أبو داود في سننه،
وهذا النص الذي ساقه يعني أراد به أن يبين فضل الالتزام، أن يبين فضل الالتزام، فإنه موضع مبارك يستجاب فيه للإنسان. نعم.
قال أبو داود في سننه، حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسرة، أنبأنا يحيى بن سعيد، أنبأنا السائب بن عمرو المخزومي قال حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب، فيقول له ابن عباس أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ها هنا، فيقول نعم، فيقوم فيصلي، انتهى. وفي إسناده محمد بن عبد الله بن السائب روى عن أبيه وهو شبه مجهول، قاله المنذري. قال الحافظ في التقريب محمد بن عبد الله بن السائب المخزوبي مجهول، انتهى. قوله كان يقود ابن عباس أي بعدما كف بصره في آخر بعدما كف بصره في آخر عمره. قوله أنبئت نعم. قوله أنبئت بصيغة الخطاب بحذف همزة الاستفهام. وفي رواية النسائي فقال ابن عباس
أما أنبئت
وفي رواية النسائي فقال ابن عباس أما أنبئت، قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ها هنا فيقول أي عبد الله بن السائب نعم، أي نعم كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا فيقوم أي ابن عباس فيصلي. قلت ظاهر الحديث أن الشقة الثالثة قريبة من الركن الشامي مما يلي الحجر بكسر الحاء، وفي تاريخ مكة للطبري وابن ظاهرة ما يؤيد هذا، خلافا لما في بذل المشهود شرح سنن أبي داود حيث جعل الشقة الثالثة هي الملتزم، وإن حب دعا في الملتزم بغير ما تقدم ويصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا خرج ولها ظهره.
يقول يعني هذا يعني كله في تفسيرات بعض العبارات التي جاءت في هذا الحديث، ثم انتقل بعد ذلك ليشرح الشقة الثالثة، فيقول الشقة الثالثة قريبة من الركن الثاني الشامي مما يلي الحجر يعني على يمين الباب لا على يساره إلى الحجر الأسود، خلافا لما في بذل المجهود أنه جعلها مما يلي الباب إلى الحجر الأسود لا إلى الحجر. فالمصنف يقول ظاهر الحديث أن الشقة الثالثة قريبة من الركن الشامي مما يلي الحجر، يعني هذا الباب باب الكعبة وهنا الحجر الأسود، هذا باب الكعبة، فصاحب بذل المجهود يجعل الشقة الثالثة بين باب الكعبة والحجر الأسود. والمصنف يقول الظاهر أنها إنما هي من الباب إلى الحجر في الركن الشامي إلى الحجر الذي هو الحطيب، نعم، فهي هنا، لأن هنا يتعذر الصلاة مع الطائفين ومع المزدحمين على الحجر لاستلامه، صح ولا لا؟ فهنا الصلاة. نعم.
فإذا خرج ولاها ظهره ولا يلتفت. قال الإمام أحمد فإذا ولا لا يقف ولا يلتفت، فإن التفت أعاد الوداع نص عليه يعني استحبابه. قال في المغني والشرح إذ لا نعلم لإجاب ذلك عليه دليلا، انتهى.
فإن أحب دعا في الملتزم بغير ما تقدم، يعني الذي ذكر في حديث ابن عباس ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج، فإذا خرج ولاها ظهره، يعني إذا خرج المودع يعطي الكعبة ظهره ولا يلتفت ولا يقف، فضلا عن أن يخرج على ظهره ووجهه إلى الكعبة كما نرى بعض الناس يفعلون، إذا جاء بعد الوداع ما يخرج على وجهه وتصير الكعبة ظهره، وإنما يجعل ظهره إلى المسجد خارجا ووجهه إلى الكعبة، فيمشي على الظهر على الخلف، يمشي إلى الوراء، وهذا غلط، هذا خطأ ومن التنطع في دين الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ودع وخرج. وأما الذي يفعله بعض من نراه ويزعم أن هذا هو الاحترام للبيت فلا يوليه ظهره ويخرج يمشي على قفاه، هذا من التنطع في دين الله والغلو في دين الله الذي لم يأمر الله به ولم يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت. بعض الناس أيضا رأيناه كلما مشى قليلا يرجع يتفرج للبيت ويمشي، كلما مشى قليلا يرجع بوجهه للبيت يتفرج للكعبة وينظر إليها ويمشي. فإذا كان الصحيح أنه لا يلتفت ولا يقف فمن باب أولى أن لا يخرج على ظهره ووجهه إلى الكعبة، هذا كله من التنطع. نعم.
وقد قال مجاهد: إذا كنت تخرج من المسجد فالتفت ثم انظر إلى الكعبة فقل اللهم لا تجعله آخر العهد، انتهى. قال أبو عبد الله: أكره ذلك.
نعم، لأنه لم يرد به نص. أبو عبد الله المراد به الإمام أحمد، أكره ذلك يعني لأنه لم يرد به نص.
قال شيخ الإسلام:
حيث روى حنبل ذلك عن الإمام أحمد، حيث قال له قائل جابر بن عبد الله هذا النص عن الإمام أحمد، يقول المحشي: هذا النص عن الإمام أحمد له كلام يرتبط به لم يرده المؤلف عندكم في الحاشية رقم 4، ونصه روى حنبل في مناسكه عن المهاجر قال: قلت لجابر بن عبد الله: الرجل يطوف بالبيت ويصلي فإذا انصرف خرج ثم استقبل القبلة فقام، قال: ما كنت أحسب يصنع هذا إلا اليهود والنصارى. قال أبو عبد الله: أكره ذلك. فاجتمع عندنا جابر بن عبد الله وأبو عبد الله الإمام أحمد، فقوله أكره ذلك يعني لفعل اليهود والنصارى هذا الفعل، وهذا الفعل الذي سئل عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: الرجل يطوف بالبيت ويصلي فإذا انصرف خرج ثم استقبل القبلة فقال فقام، قال: ما كنت أحسب يصنع هذا إلا اليهود والنصارى، يعني هذا الفعل ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأحمد علق فقال: أكره ذلك. فهذا كلام أحمد مبني على كلام جابر بن عبد الله. نعم.
قال شيخ الإسلام: فإذا ولى،
فللمؤلف رحمه الله مغزى في هذا الفعل ليبين أن ما يفعل هؤلاء المتنطعون وهؤلاء الجهلة الذين يخرجون على قفاهم يمشون إلى الخلف أو يمشون قليلا ويقفون، يبين به أن هذا خلاف السنة. نعم. فمقصده من هذا التنبيه على ما نراه نحن الآن، ولعله هو رآه فأراد أن ينبه به على أن هذا خلاف السنة. نعم.
قال شيخ الإسلام: فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرة.
لا يمشي القهقرة يعني لا يمشي على قفاه حتى يخرج من المسجد ووجهه إلى الكعبة، هذا المراد.
قال الثعالبي في فقه اللغة: القهقرة مشية الراجع إلى خلف.
نعم، بلغة أهل السيارات ريوس، يرجع إلى الوراء، يمشي إلى الوراء ووجهه أمام إلى الكعبة بلغة أهل السيارات. نعم، هذه هي القهقرة. قال القهقرة، قال الثعالبي في فقه اللغة:
القهقرة مشية الراجع إلى خلف، حتى قد قيل إنه إذا رأى البيت رجع فودع.
نعم،
انتهى كلام شيخ الإسلام.
نعم.
والحائض والنفساء تقفان عند باب المسجد الحرام وتدعوان بذلك الدعاء استحبابا لتعذر دخوله عليهما. فائدة: إذا ودع
أما أنه لا وداع عليهما فظاهر النص دليل عليه، ولا يجوز لهما دخول المسجد لأنهما ممنوعتان من الدخول، فهذه حائض وهذه نفساء. فأما كونهما يقفان على الباب ويودعان بالدعاء هذا لا دليل عليه فلا يلزم، ما دام لم يلزمهما الطواف فلا مجيء عليهما ولا وقوف ولا دعاء، هذا هو الصحيح. نعم.
فائدة: إذا ودع وأراد الخروج من المسجد الحرام فمن أي أبوابه يخرج؟
نعم.
ذهب بعض الشافعية إلى أنه يخرج من باب الحزورة.
نعم.
وأنه يندب ذلك لكل مسافر من مكة ولو لغير بلده، لحديث عبد الله بن عدي بن الحمراء رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته واقفا بالحزورة حزورة يعني في حال خروج مكة يقول لمكة والله إنك لخير أرض الله الحديث. قلت ولا حجة في هذا الحديث لما ذهب إليه البعض لأن الباب المذكور هو المسامد بطريق أهل المدينة المنورة والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من باب الحزورة لأنه هو المسامت لطريقه أما من كان طريقه شرقا ونحوه فالظاهر أنه مخير والأمر في هذا واسع وتقدم البحث في موضع الحزورة في فصل ومكة أفضل من المدينة
ارجع إليه في 485 واقرأه في هامش رقم واحد 485 واقرأه في هامش رقم واحد ارجع إليه.
أصل الحزورة التل الصغير والحزاور الرواب الصغار الصحاح للجوهري مدى حزرة. قال الإمام أحمد المسند بعد تخريجه للحديث قال عبد الرزاق الحزورة عند باب الحناطين. قال الأصفهاني في المجموع المغيث وسوق الحزورة بمكة وروي عن الشافعية رضي الله عنه أنه قال الناس يشددون الحزورة والحديبية وهما مخففتان.
يقولون الحزورة والحديبية
ثم قال
وهما مخففتان
ثم قال أي الأصفهاني هو موضع بها عند باب الحناطين.
الحناطين يعني اللي يبيعون الحب الذرة والبر والعدس هذا له حناطين يبيعون الحبوب.
قال ثم قال أي الأصفهاني هو موضع بها عند باب الحناطين وهو بوزن قسورة.
أردتك لذلك ترجع إليه لأن رددتك فما سمعتني مرتين فأردتك أن تعود إليه الحزورة مثل قسورة. نعم نرجع.
والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من باب الحزورة.
الحمد لله. نعم.
ولأنه
أحيانا التعليم يكون إيه بشيء ما عاد ينساه الإنسان طيلة حياته وهذا إن شاء الله منه. فأنا رددته ما سمع مشغول بقراءته والثانية ما سمع فأعدناه إلى ليقرأه هو حتى لا ينسى. نعم. فمثله مثل السائق. حينما يكون راكب مع غيره ينسى الأمكنة لكن إذا كان هو الذي يسوق ما ينساها فالآن هو الذي يقرأ ما ينسى هذا بإذن الله. نعم جزاه الله خيرا. إذن والنبي خرج من باب
خرج من باب الحزورة.
نعم
لأنه هو المسامت لطريقه.
نعم لأنه أسهل على طريقه لم إذن لم يخرج منه قصدا وإنما خرج منه إيش اتفاقا لأنه أسمح لخروجه مثل ما قلنا في المحصب. نعم
أما من كان طريقه شرقا
يعني يذهب إلى الطائف طريقه إلى الطائف هل يخرج من الحزورة يمشي إلى الطائف. نعم
أما من كان طريقه شرقا ونحوه فالظاهر أنه مخير والأمر في هذا واسع.
نعم
وتقدم البحث في موضع الحزورة في فصل ومكة أفضل من المدينة فليعاود.
قد عاودنا والحمد لله استفدنا. نعم
قال ابن القيم وأما المسألة الثالثة وهي موضع صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح صبيحة ليلة الوداع.
هذه تتمة أعمال الوداع. نعم وأما موضع صلاته يعني النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى صلاة الصبح ليلة الوداع. نعم
ففي الصحيحين عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة.
نعم.
قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب المسطور.
نعم.
فهذا يحتمل أن يكون في الفجر وفي غيرها وأن يكون في طواف الوداع وغيره. فنظرنا في ذلك فإذا البخاري قد روى في صحيحه في هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلته ولم تصلي حتى خرجت ولم تصل حتى خرجت. وهذا محال قطعا أن يكون يوم النحر فهو طواف الوداع بلا ريب. فظهر أنه صلى الصبح يومئذ عند البيت وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور. انتهى كلام ابن القيم. تنبيه قد ذكر بعض من ألف في المناسك أنه
نعم هنا يقول أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ليلة الوداع فجاء عن أم سلمة في الصحيحين ما يدل على أنه صلى في مكة حيث قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. فهذا يحتمل أن يكون في الفجر وفي غيرها، يحتمل أن يكون في صلاة الفجر ويحتمل أن يكون في غير الفجر، وأن يكون أيضا في طواف الوداع وأن يكون في غيره. لكن يقول ابن القيم: نظرنا فإذا في البخاري في الصحيح في هذه القصة، يعني قصة من؟ أم سلمة، أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت هي الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك، يعني من وراء الناس والناس يصلون، ففعلته ولم تصلي حتى خرجت. يقول ابن القيم: هذا محال قطعا أن يكون يوم النحر، لأن يوم النحر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الفجر في مزدلفة، أليس كذلك؟ صلاها بمزدلفة، فهو في طواف الوداع بلا ريب، فهو في طواف الوداع بلا ريب، فظهر أنه صلى الصبح يومئذ عند البيت، وسمعته أم سلمة صلى فيها بالطور وهو يقرأ فيها بالطور. فترجح من الجمع بين أطراف الحديث أن صلاته كانت بمكة، لأنه قدم فصلى بالمحصب الظهر والعصر، وصلى بها المغرب والعشاء، ثم رقد رقدة هجع إلى آخر الليل فأفاض إلى البيت فطاف، فأدركته الصبح هناك فصلى، ثم خرج عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح. نعم، تنبيه.
تنبيه: قد ذكر بعض من ألف في المناسك أنه ينبغي التبرك بالأماكن الآتية.
الآتية، هذا الآن تذييل جعله للفائدة يحتاج إليه، فختم به المناسك، ختم به المنسك، ما يتعلق بأفعال الحج والعمرة. نعم.
وهذا لا أصل له في الشرع، بل هو من البدع والضلال المبين. فمن ذلك قوله: ينبغي التبرك بمولده صلى الله عليه وسلم بسوق الليل.
مولده يعني الموضع الذي ولد فيه، بسوق الليل، وهو الآن الذي كان قبل عند المكتبة. أحسنت، المكتبة وأنت طالع مع الغزة، سوق الليل يكون على يسارك الذي يسمونه سوق المدعى ويسمى سوق الليل. نعم. وعلى اليمين فوق الحمامات أكرمكم الله على اليمين، وبعده محلات المواقف الباصات بطريق الغزة، مكان هناك يسمى المكتبة. فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد هنا، لأن هذه الجهة هي جهة بني هاشم إلى الكعبة إلى البيت، فيقولون مولده هذا محل ولادته، فيقولون ينبغي أن يتبرك به. هذا من الضلال المبين الذي هو لا أصل له. نعم، هذا أول موضع، مولد النبي يعني موضع المولد الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو بسوق الليل، والذي بقي إلى عصر ما أدري بأزيل ولا لا الآن في هذا التوسع الأخيرة، لأني ما رأيته مع الهدم الأخير هذا الجديد، الذي هو المكتبة أزيل؟ أيوة، الذي هو المكتبة، يزعمون أن هذا محل البيت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولدت به أمه آمنة. نعم، فهذا كلام لا أصل له. نعم.
ومولد علي رضي الله عنه بقربه، وبيت خديجة رضي الله عنه بزقاق الحجر
المشهور.
الآن بمولد السيدة فاطمة رضي الله عنها.
نعم.
وقد اشتراه معاوية وفتح به
بابا من دار أبيه
أبي سفيان الذي في ظهره المسمى بالقباء.
نعم.
وهو الآن مستشفى للغرباء، وبابه بأثناء سوق المدعى. فالتبرك بذلك أو شيء منه من البدع المنكرة والأمور المحرمة وكغار حراء.
نعم. إذن هذه ثلاثة: مولده، وهذا الموضع الذي يقولون فيه موضع علي، وبيت خديجة بزقاق الحجر المشهور الآن بمولد السيدة فاطمة، هذه ثلاثة. والرابع: نعم، غار حراء
وكغار حراء، وهو المسمى الآن بجبل النور، وكالغار الذي في جبل ثور بأسفل مكة المذكور في القرآن صعب المرقى.
نعم، يعني صعب جدا الصعود إليه، ويصعدونه، والله يصعدونه، رأيت بعض الباكستانيين يمشي هكذا راكعا حتى يصعد إليه. نعم.
وله بابان ضيق وواسع، وكمسجد على جبل أبي قبيس
قبيس. نعم.
وكمسجد على جبل أبي قبيس يقال له مسجد إبراهيم،
وقد أزيل ولله الحمد. نعم.
وكدار الأرقم التي عند الصفاء المعروفة الآن بدار الخيزران.
الخيزران
جارية المهدي العباسي،
نعم،
أم الخليفتين موسى الهادي وهارون الرشيد،
نعم،
وكرباط عثمان رضي الله عنه، وهو رباط معروف يسكنه المغاربة بالسوق الصغير، وفيه بئر مالحة وشجرة نبق قطعت ولله الحمد.
شجرة نبق قطعت يعني سدرة قطعت ولله الحمد سنة
وشجرة نبق قطعت ولله الحمد سنة 64 و300 ألف، لأنها تشبه ذات أنواط المذكورة في الحديث،
نعم.
واشتهر عند أهل الابتداع أن المحمومة إذا تبخر بشيء من قشرها واغتسل من بئرها وقت خطبة الجمعة يشفى.
الله، شف البدع، يروح يذهب يأخذ من قشرها ويتبخر به ويشرب من بئرها ويغتسل به وهو حامض ملح، ومتى في وقت الخطبة يضيع الصلاة، ما شاء الله يشفى بالمعصية والبدع. فنعم، شوف كيف يلعب إبليس على الناس، هذا من تلاعب الشيطان بالناس إنهم أطاعوه، يعني يفوت الجمعة ويجلس ما شاء الله يفعل هذا. نعم،
هذا كله من المنكرات، ولا أصل في الشرع لزيارة جميع ذلك ولا للتبرك به، وكدار أبي بكر الصديق رضي الله عنه التي بزعمهم هاجر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وموضوعها بحارة المسفلة، وبالقرب منها على ما زعموا مولد حمزة رضي الله عنه، وهو زاوية بجوار بازان المسفلة مجرى عين مكة لبركة ماجد، وكمولد عمر رضي الله عنه وهو بزعمهم غار لطيف، عليه بناء قد تهدم غالبه في الجبل المسمى بجبل عمر، ومنها مسجد في شعب جياد يسمى مسجد المتكأ بزعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ فيه، ومنها مسجد صغير مقابل القبان بسوق المدعى، ومنها مسجد آخر بعلو سوق المدعى على يسار الصاعد إلى المعلى مقابل لزقاق بنان، ومنها مسجد على يسار الصاعد إلى المعلى أيضا مقابل لزقاق المجزرة، جعل سابقا مكتبا للصبيان، والآن عمرته مديرية الأوقاف وجعلت أعلاه مسجدا وأسفله دكاكين، ومنها مسجد آخر على يمين الصاعد إلى المعلى على رأس زقاق حوش غراب المقابل
للخرازين
محوط عليه بأحجار كبار وليس مسقفا، يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وهذا لا أصل له، ومنها مسجد الراية وهو بأعلى مكة على يمين الصاعد إلى المعلى بزعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ركز رايته يوم فتح مكة عنده وهو أمام الحلقة، ومنها مسجد الجن بزعمهم أنهم استمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وهو به، ومنها مسجد الشجرة مقابل مسجد الجن بزعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا شجرة في ذلك المسجد فأقبلت تخط الأرض حتى وقفت بين يديه ثم أمرها فرجعت، ومنها مسجد بأعلى مكة عند سوق الغنم بزعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الناس عنده يوم فتح مكة، ومنها مسجد الإجابة وهو مسجد بالمحصب المسمى بالأبطح في المعابدة على يسار الصاعد إلى منى بزعمهم أنه منزل النبي صلى الله عليه وسلم حين نفر من منى ونزل بالمحصب، فهذه البقاع والمساجد والجبال لا تشرع زيارتها ولا التبرك بها، وليس لها من الخصوصية ما ليس لغيرها من المساجد والبقاع، وقد ذكرتها هنا للاحتراز عما يزعمه الجهالة فيها، وليعلم أن من ألف بفضلها وفضل زيارتها والدعاء فيها وعندها لا أصل معه شرعا، بل الاعتقاد فيما فيها بما ذكر من البدع، فيجب على من أراد نجاة نفسه التنبه لذلك وتنبيه من يأتي بالحجاج الغرباء على تلك الأماكن وتعليمهم أن زيارتها غير مشروعة، والله أعلم.
نعم.
فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمسجد المولد وغيره، فليس قصد شيء من ذلك من السنة ولا استحبه أحد من الأئمة، وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة والمشاعر عرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة، وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال إنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك، فإنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة شيء من ذلك بل هو بدعة، وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال إنها من الآثار. لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم قصد شيء من ذلك لخصوصه ولا زيارة شيء من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله.
رحمه الله تعالى. وهذا التنبيه جليل وجميل ويحتاج إليه كل من يقرأ في المناسك التي كتبت، فإن بعضها لا يدققون في باب الاتباع، فإن بعضها أهلها لا يدققون في باب الاتباع ويتساهلون في هذا ويتبعون من كان قبلهم فيوهمون الناس أن هذه المواضع من المواضع التي تشرع زيارتها، وهذا في الحقيقة كلام لا أصل له في دين الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحج: خذوا عني مناسككم. ولو كانت هذه الأماكن مما يشرع لفعله عليه الصلاة والسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ففعل هذا الفعل فاعله مأزور وفعله مردود عليه، وهو من البدع، والقيام بفعل شيء منها من البدع المحدثات المنكرة، فلا يجوز للمسلم إذا رأى شيئا من هذا أن يسكت عنه، وعليه أن ينصح لخلق الله وأن يبين لهم. ونحمد الله سبحانه وتعالى على متعنا على أن متعنا وإياكم بنعمة الصحة والعافية حتى أتممنا هذا المنسك الجميل الجليل عظيم النفع واسع البسط كثير الفوائد والتحريرات والعوائد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لمصنفه وأن يعظم له الأجر ويضاعف له المثوبة، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ونحن إنما حرصنا على أن نتمم بهذين المجلسين. المجلس الأول كان بالأمس الأحد الاثنين غرة شهر محرم سنة 35 و400 ألف، والمجلس الثاني هذا الذي هو يوم الثلاثاء الثاني من محرم سنة 35 و400 ألف. حرصنا على هذين المجلسين لننهي فيهما بقية المنسك حتى إن متعنا الله في الحياة إلى سنة قادمة نبدأ بكتاب آخر مستقل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا سؤال يسأل يقول: أين موضع الملتزم؟ موضع الملتزم بيناه أنه ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة. وهل يجوز الإنسان أو المعتمر أن يدعو بدعاء ابن عباس في العمرة أثناء الطواف؟ الدعاء عام، يجوز له أن يدعو به إن جاءه في هذا المكان أو جاء أمام الباب، فإنه يدعو به لا بأس بذلك كما سمعته، والحمد لله الأمر في ذلك واسع. اللهم صل.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.